الحمد لله الذي أكرمنا بالإسلام والسنة وأسبغ علينا نعمه فجعلنا في خير أمة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الفضل والإحسان والمنة، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه، بدد الله به الظلمات وكشف به الغمة. أما بعد، أحبتي في الله مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة من حلقات البرنامج الإذاعي الأسبوعي فتاوى الأربعاء، وهي الحلقة 71 بعد 100 الأولى في 5 من شهر رجب لعام 42 و400 وألف، والذي يجيب فيه فضيلة الشيخ هشام بن فؤاد البيلي حفظه الله تعالى ووفقه على أسئلة المستمعين والمتابعين، سائلين المولى عز وجل بمنه وكرمه أن يبارك في الشيخ وأن يبارك في علمه وأن يبارك في دعوته وأن ينفع به الإسلام والمسلمين. ونذكر إخواننا وفقهم الله أنهم يمكنهم عرض أسئلتهم مباشرة على فضيلة الشيخ من خلال الاتصال على رقم الاتصال المباشر 047-36-14-289 047-36-14-289. بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المنصورة من الأخ قاسم، يقول: ما مدى صحة حديث إذا أردت أن يلين قلبك فأطعم المسكين وامسح رأس اليتيم؟
الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أسأل الله سبحانه وتعالى بمن وكرم وعظيم فضله أن يرزقنا وإخواننا علما نافعا وعملا متقبلا. وبعد، فإن سؤال أخينا عن هذا الحديث: إذا أردت أن يلين قلبك فأطعم المسكين وامسح رأس اليتيم، قد ورد عند الإمام أحمد رحمه الله تعالى من طريق أبي عمران الجوني عن رجل عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا شكى للنبي صلى الله عليه وسلم قسوة قلبه فقال: امسح رأس اليتيم وأطعم المسكين. بهذا اللفظ وهذا الحديث حسنه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، وإن كان فيه رجل مجهول لكن لعله حسنه بطرقه، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من السعودية من الأخ رائد، يقول: هل الحركة باليد عند ذكر أحاديث الصفات من التشبيه والتمثيل؟
الحمد لله رب العالمين، أما عن الحركة باليد وقت ذكر أحاديث الصفات هل هي من التشبيه والتمثيل أم لا، نقول: ورد في بعض الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حرك يديه عند ذكر بعض أحاديث الصفات، من ذلك ما جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر أن الله عز وجل يأخذ سماواته وأرضه بيديه فيقول: أنا الله، وقبض أصابعه وبسطها، أنا الملك. النبي قبض أصابعه وبسطها، أنا الملك. وعند أحمد أيضا ثبت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ: وما قدر الله حق قدره، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول هكذا بيده، يحركها يقبل بها ويذبر. وجاء عند أبي داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه لما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم الآية: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله مما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. فأشار النبي صلى الله عليه وسلم فوضع إبهامه على أذنه والتي تليها على عينيه. هذا ورد عنه صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر أهل العلم أن ذلك ليس على وجه التشبيه والتمثيل، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أراد أن يبين أن هذه الصفات صفات حقيقية، وأنها ليست غير الصفات الحقيقية. فصلى الله عليه وسلم أثبت أن الله عز وجل له العينان الحقيقيتان، وله السمع الحقيقي، له السمع الحقيقي. لما أشار النبي إلى أذنيه فإنما أراد أن يتحقق أن يحقق صفة السمع لا صفة الأذنين، فإن الأذنين لم يرد في النصوص الشرعية إثباتها ولا نفيها، ولهذا نتوقف فيها. أما إثبات السمع فهذا ثابت لله عز وجل، واسمه سبحانه وتعالى السميع ومن صفاته السمع، واسمه سبحانه وتعالى البصير ومن صفاته البصر، بيد أن النصوص قد وردت بأن لله عز وجل عينين كما جاء في الحديث الصحيح وإن ربكم ليس بأعور. فالنبي صلى الله عليه وسلم إنما أراد بذلك تحقيق الصفة للتمثيل، وهذا عند جميع العلماء، لأن الله سبحانه وتعالى قال في محكم كتابه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ثم ذكر العلماء هنا مسألة، هل يشرع للإنسان أن يفعل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أم لا؟ وأجاب العلماء بأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أراد تحقيق الصفة، ولهذا فإن هذا لا يدخل في حد الاقتداء، أي أن الإنسان كلما ذكر رسول الصفات ذكر هذا، وإنما يدخل في حد إزالة الشبهة أو تحقيق الشيء. مثلا إذا أراد أن يحققه لقوم فإنه لا بأس أن يحقق، لكن اختلفوا أيضا فيما إذا أراد أن يحقق هذه الصفة، هل يقتصر على الوارد عنه صلى الله عليه وسلم في هذه الأحاديث أو يمكن أن يعدي ذلك؟ والذي تطمئن إليه النفس أن الإنسان لا يلجأ إلى هذا كله، وأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يخاطب قوما يعلمون مراد النبي صلى الله عليه وسلم ولا يشتبه الأمر، ويخشى أن الإنسان لو جاء يفعل ذلك لظن الناس مع جهلهم أن الإنسان إنما يريد تمثيل صفات الرب سبحانه وتعالى بصفتنا، فليبتعد الإنسان عن ذلك ويحقق ويؤكد بكلامه ومنطقه أفضل من أن يحقق ذلك بإشارته. لكن على كل لو احتاج الإنسان إلى ذلك فليقتصر على الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يتعداه، ولو ترك ذلك أيضا خشية الالتباس فهو أولى بل هو آكد، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من بيلا من أخي محمد يقول: كيف حملت مريم رضي الله عنها بنبي الله عيسى عليه السلام، وما معنى قول الله تعالى فنفخنا فيه من روحنا؟
الحمد لله رب العالمين. أما معنى فنفخنا فيه من روحنا، أي أن الله سبحانه وتعالى أمر جبريل عليه السلام فنفخ في جيبها ووصلت النفخة إلى رحمها وحملت بهذه الروح الطيبة المباركة وهي عيسى عليه السلام، وهو من الأرواح التي خلقها الله سبحانه وتعالى وأضافها إلى نفسه إضافة تشريف. أما عن مدة حمل مريم رضي الله عنها فالجمهور على أن مريم قد حملت في عيسى عليه السلام 9 أشهر، 9 أشهر. وهناك قول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن مريم رضي الله عنها إنما حملت فوضعت، وقد استغربه ابن كثير رحمه الله تعالى، أي استغرب قول عبد الله بن عباس، والراجح ما ذهب إليه الجمهور أنه إنما كان حملا دام 9 أشهر، والله تعالى أعلى وأعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الحمول من الأخ أبي عمر يقول: ما حكم تشقير المرأة لحاجبيها دون إزالة شعر منهما؟
الحمد لله رب العالمين. أما التشقير للحاجبين بالنسبة للمرأة وهو أن تصبغ جزءا من حاجبيها حتى يبدو رفيعا، فهذا كأن الناظر إذا نظر إليها وجدها صاحبة حاجبين رفيعين، فيكون في المؤدى كالنمص، لأن النمص هو ترقيق شعر الحاجبين، إذا نمصت المرأة حاجبيها فمعناه أنها ترقق الحاجبين. وقد اختلف أهل العلم في مسألة تشقير المرأة وصبغ جزء من حاجبيها على قولين، منهم من منع وهو قول جمهورهم، وأن ذلك مؤداه هو مؤدى النمص تماما، وفي من التلبيس ما فيه، ولأن المؤدى واحد، وهذا مالت إليه اللجنة الدائمة وكثير من أهل العلم. ومن أهل العلم من رأى الإباحة وأن حكمه حكم الصبغ، وهذا ما إليه العلامة العثيمين رحمه الله تعالى، والذي تطمئن إليه النفس اجتناب ذلك وترك ذلك، لا سيما وأن فيه علة أخرى بخلاف مشابهة النامصات، أن فيه علة أخرى وهو أيضا أن ذلك لا يخلو من تقليد كافرات في ذلك، فإن هذه العادات إنما أتتنا من الكافرات، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من بي من الأخ محمد، يقول: إذا سمع الرجل فتوى في خطبة جمعة ثم قصها على رجل ما ثم اكتشف أن هذه الفتوى خطأ، فهل يأثم المفتي والناقل للفتوى على السواء إذا عمل من نقلت الفتوى له بها؟
الحمد لله رب العالمين. أما المفتي إذا أفتى باجتهاده وحسب ما ظهر له من الأدلة وبان خطأ في الفتوى، فإنه لا يكون آثما طالما أنه مؤهل لذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا شاد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا شاد فأخطأ فله أجر. وأما الناقل إن كان أيضا مؤهلا للنقل ونقل هذه الفتوى على ما هي عليه وبان الخطأ، فلا شيء عليه. وكذلك لو عمل بها أحد بناء على أن الشيخ محل الثقة وقد نقلت الفتوى إليه وهو عامي فعمل بذلك، لا يأثم كذلك، لأن الله عز وجل قال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أما إذا كان المفتي غير مؤهل فإنه آثم، وإذا كان الناقل كذلك غير مؤهل فإنه آثم، والله تعالى أعلى وأعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من القاهرة من الأخ رائد، يقول: هل صلاة الخوف تصلى في الحضر أم يشترط أن تكون في السفر؟
الحمد لله رب العالمين، صلاة الخوف تكون في الحضر وتكون في السفر، ولا يلزم أن تكون في السفر، فإن وقع اعتداء من العدو على المسلمين في بلدان وحصل خوف فإنهم يصلون كذلك في الحضر صلاة الخوف، ولكن يصلونها تامة، يصلونها تامة، فالمقيم يتمها والمسافر يقصرها، وهذا مذهب الفقهاء الأربعة رحمهم الله تعالى وأكثر العلماء. أما لو صلىها في السفر فإنه يصليها ركعتين، هذا من جهة عدد الركعات. أما من جهة الصفة فإذا كان خوف يستدعي هذه الصفة فعلوه، وإلا إذا لم يكن هناك ما يستدعي ذلك فإنهم لا يفعلون مثل هذه الصفة. المهم أن الصفة يمكن أن يستعملوا منها ما يناسب حالهم. وصفات الخوف، صلاة الخوف، قد ورد على النبي صلى الله عليه وسلم بهيئات متعددة، فليأخذوا من هذه الهيئات ما يناسب حالهم. أما من جهة الصلاة إتماما وقصرا فهذا إنما يكون حسب السفر والإقامة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من الأخ أحمد، يقول: هل يجوز تزويج الحيوانات من أختها أو أمها وكذلك الطير؟
الحمد لله رب العالمين، لا يتعلق التحريم بالحيوانات، لا يتعلق التحريم بالحيوانات. عجيب هذا السؤال، هذا التحريم إنما هو للمكلفين، والحيوانات والطيور وغير ذلك مكلفة، حتى يحرم عليها ذلك لا إشكال في ذلك أبدا، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المنصورة من الأخت أم يوسف، تقول: إذا صلى المرء عليه سجود سهو بعد الصلاة فهل يلزمه القيام إذا أراد التكبير لسجود السهو أم يجوز له التكبير وهو جالس؟
الحمد لله رب العالمين، إذا سهى المصلي في صلاته فإنه يسجد للسهو وهو جالس ولا يقوم، إنما هو جالس، كما جاء في الصحيحين من حديث ابن وحينة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد وهو جالس، قال: فانتظرنا تسليمه فسجد سجدتين ثم سلم، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من المنصورة من أخت أم يوسف، تقول: إذا نسيت في الصلاة التشهد الأول وأردت القيام للركعة الثالثة وتحركت بالفعل ولكني تذكرت قبل أن أستتم قائمة فجلست للتشهد، فهل علي سجود سهو بسبب هذه الحركات أم لا؟
الحمد لله رب العالمين، إذا لم تستتم قائمة وإنما تذكرت عند نهوضك ورجعت فلا سجود للسهو، لأنه لم يحصل سهو بذلك، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا أحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الزقازيق من أخي أحمد، يقول: ما معنى ناقض الإعراض عن دين الله عز وجل لا يتعلمه ولا يعمل به الذي ذكره الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في نواقض الإسلام العشرة؟
الحمد لله رب العالمين، ناقض الإعراض الذي ذكره الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه، الإعراض عن دين الله لا يتعلم ولا يعمل به، أي أنه لا يدخل في الإسلام فيعرض عنه ولا يدخل فيه ولا يتعلمه ولا يعمل به ولا يدخل فيه، هذا هو الإعراض، إعراض عن الدين، أو أنه يدخل في الدين فيعرض عن تعلمه وتعلم ما فيه وعن العمل بما فيه، فلا يكون له عمل البتة فيترك العمل كله، فهذا أيضا يكون كافرا، وهذا من النواقض. أما إذا ترك بعض الأشياء لم يتعلمها أو ترك بعض الأشياء لم يعملها فإن حكم حكم العصاة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من الزقازيق من الأخي أحمد، يقول: قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في نواقض الإسلام العشرة: ولا فرق في جميع هذه النواقض بين الهازل والجاد والخائف إلا المكره، فما الفرق بين الخائف والمكره؟
الحمد لله رب العالمين. الخائف يستطيع أن يتخلص، لكنه يخاف على ماله، يخاف على وظيفته، يخاف على أرضه، فهذا لا يعذر. أما المكره وهو الذي لا اختيار له، فإنه يكره على قولة الكفر، فإذا أكره على قولة الكفر فإنه لا يكفر، لقول الله سبحانه وتعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله. فهذا الذي يسلب الاختيار، أما الخائف فلا يسلب الاختيار، وإنما يكون عنده اختيار، ولكنه خاف على ماله، خاف على وظيفته، خاف على وطنه، فشح بذلك كله وكفر ووافق الكفارة، فإنه لا يعذر، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا أحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من الزقازيق من الأخي أحمد، يقول: ما مصير أطفال المؤمنين وكذا أطفال المشركين الذين ماتوا صغارا؟
الحمد لله رب العالمين. أما عن مصير أطفال المسلمين فإنه يقال في الجنة، فهم في الجنة على العموم، هم في الجنة، ولكن لا نجزم لأحد منهم بعينه، وإنما نفوض ذلك إلى الله سبحانه وتعالى، ولكننا نجزم أن أطفال المؤمنين في الجنة. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: فأما ولدان المؤمنين فلا خلاف بين العلماء، كما حكاه القاضي أبو يعلى ابن الفراء الحنبلي عن الإمام أحمد أنه قال: لا يختلف فيهم أنهم من أهل الجنة، أنهم من أهل الجنة، وهذا هو المشهور بين الناس أي عامة العلماء، وهو الذي نقطع به إن شاء الله عز وجل. هذا كلام ابن كثير رحمة الله عليه. أما عن أولاد المشركين فقد اختلف العلماء بذلك اختلافا كثيرا، فمنهم من قال هم في الجنة، وهو قول جماعة من أهل العلم نسبه ابن عبد البر إلى كثير من أهل العلم، ومنهم من قال بأنهم يمتحنون يوم القيامة، ونسبه الأشعري رحمه الله تعالى إلى أهل السنة، ومنهم من قال نتوقف والله أعلم هم كانوا عاملين لحديث ابن عباس رضي الله عنهما، والراجح الذي به تجتمع الأدلة أنهم يمتحنون يوم القيامة، وقد ورد في ذلك حديث أنس ابن مالك رضي الله عنه، وقد رواه أبو يعلى وله شواهد كثيرة كما ذكر بعض أهل العلم، ذكرها الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره، وإليه مال ابن تيمية رحمه الله تعالى، ورجحه ابن القيم وبيت الشبع الأدلة أنهم يمتحنون يوم القيامة. ففي حديث ابن عباس أن أربعة يمتحنون يوم القيامة ومنهم المولود، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من الزقازيق من أخي أحمد، يقول: ما توجيه فضيلتكم لمن لا يحب دراسة العقيدة خصوصا مسألة القدر خوفا من الزلل؟
الحمد لله رب العالمين. لا تدرس إذا لم تكن متقنا فلا تدرس، لا مسألة العقيدة ولا غير العقيدة، لكن درس ما تتقنه أنت إذا كنت تتقن ذلك، فاقرأ على إخوانك. أما التصدر للتدريس هذا يحتاج أهلية خاصة، ولا ينبغي لكل أحد أن يتصدر، وإنما يمكن أن يذاكر مع إخوانه لا إشكال. أما إذا كان هناك مسألة مشكلة عليه وليس هاضما لها فإنه لا يذكرها ولا يتصدر ولا يفتي فيها، لا سيما مسألة القدر التي تحتاج إلى فقه دقيق، فتعلم أولا واسأل أهل العلم عما يشكل عليك، ثم بعد ذلك يمكن أن تبلغ، والله أعلم.
يقول شيخنا لا يحب دراسة العقيدة هو خوفا من الزلل.
لا يحب دراسة العقيدة، يقصد تدريس
هو نفسه لا يحب
أن يدرسها. أما إذا كان لا يحب أن يدرس العقيدة خوف الزلل، هذه وسوسة. كيف إذا كنت لا تفهم العقيدة يبقى إذا ينبغي أن تدرسها ولا ينبغي أن تتركها؟ ينبغي لمن لم يفهم أن يدرس، أن يدرس. يقول خشية الزلل، لماذا خشية الزلل؟ تعلم بارك الله فيك عقيدتك، لا سيما على الأقل أن تتعلمها على وجه الإجمال، الإيمان بالله، بالملائكة، بالكتب، بالرسل، باليوم الآخر، بالقدر خير وشر، هذه أصول ستة، كيف لا تتعلمها خشية الزلل؟ تعلم وتجنب الزلل. وهل لو تركت التعلم أمنت من الزلل؟ أمر عجيب. الإنسان إذا ترك التعلم يأمن من الزلل أو يقع فيه وأضعاف أضعافه. الإنسان يتعلم حتى لا يقع في الزلل، وليس يجهل حتى لا يقع في الزلل. فلا بد الإنسان أن يتعلم العقيدة على حسب مستطاعه، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الدقهلية من أخي محمد، يقول ما حكم الروائح التي تحتوي على الكحول الذي يسمى بالسبرتو؟
الحمد لله رب العالمين، الأولى اجتناب كل هذه الروائح، الأولى اجتنابه شراء ووضعا، وذلك لأن هذه الروائح تشتمل على مادة السبرتو، والرجح أنها من مادة الإيثيلي، وهي المادة التي يسكر كثيرها، فيكون حكم حكم الخمر. وقد ذهب جمهور أهل العلم إلى أن الخمر نجسة عينا، وإن كان الراجح ما ذهب إليه بعضهم من أنها ليست نجاسة الخمر نجاسة حسية، بل نجاستها معنوية للأدلة الكثيرة على ذلك، ومنها ما جاء في الصحيح من حديث أنس لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم المنادي أن ينادي ألا إن الخمر قد حرمت، فأخرج الصحابة رضوان الله عليهم الخمر الذي في بيوتهم وأرقوه في شوارع المدينة وخاض الناس في ذلك. فالراجح أنه ليست نجاستها نجاسة حسية، بل نجاستها معنوية، ولكن الجمهور ذهبوا إلى تلك النجاسة. وبالتالي ننظر إلى هذه المادة، إن كانت قد وضعت بكثرة بحيث إن كثير هذه الروائح إذا شرب يسكر، فحينئذ تكون خمرا. أما إذا كانت النسبة قليلة فلا تكون خمرا، فإن كانت النسبة كثيرة وصارت خمرا ففيها الخلاف الذي ذكرت لك، والأولى بالمسلم أن ينأى بنفسه عن ذلك. أما عن الشراء، إن كانت خمرا فلا يجوز شراؤها، حتى عند من يقول بأنها ليست نجاستها نجاسة حسية، بل نجاستها نجاسة معنوية، لأن الخمر لا يجوز شراؤها. إذن إذا كانت النسبة كثيرة فمن جهة الشراء والبيع لا يجوز بيعها ولا شراؤها، نسبة السبرتو، بحيث إن كثيرها يسكر. أما إذا كانت النسبة قليلة فلا يضر ذلك. أما من جهة الوضع فعند من يرى أن الخمر نجاستها نجاسة حسية، فإذا كانت كثيرة النسبة كثيرة فلا يجوز وضع ذلك، وأما إذا كانت النسبة قليلة فيجوز وضع ذلك. أما من يرى أن النجاسة ليست حسية بل نجاسة معنوية يرى أنه لا بأس بالوضع. هذا خلاصة ما جاء في مسألة الروائح التي تحتوي على نسبة من الكحول أو السبيرتو الإيثيلي، إذا كانت هذه النسبة كثيرة أو قليلة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من أخ رمز نفسه بميم ميم، يقول ما نصيحتكم لي للإقلاع عن العادة السيئة مع أني قرأت أدلة القائلين بالتحريم وأرى أنها ليست في محلها ولكني أريد تركها؟
الحمد لله رب العالمين، ليس أنك ترى، لأنك قد تشتهي، فأنت تشتهي العادة ولهذا ترى أن هذه الأدلة في غير محلها. هذا قول جماهير أهل العلم وأنها حرام، وأنت قد أفضيت إلى إخراج شهوتك من غير ما أباح الله عز وجل لك، فإن الله عز وجل قال والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. وأنت يا أخي لعلك تطالع وسائل الإعلام التي وبعض المناظر التي قد تثير شهوتك، فيكون العيب عندك، لكنك لو كنت على صلاح وعلى صلاة وقد ملأت فراغك أيضا بذكر الله عز وجل وصحبت الأخيار وعالجت شهوتك بالطريق الشرعي الذي دل عليه النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن مسعود الصحيح: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإن الصوم له وجاء. فمعشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض البصر وأحصن الفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإن الصوم له وجاء. فلا تترك بارك الله فيك هذا وتقول العالم الفلاني أباح أو العالم الفلاني يرى كذا وكذا، هذا كله بارك الله فيك غير صحيح. أولا من لم يرى التحليم يرى الكراهة، وعليك أن تترك ذلك، وليس معهم دليل على هذا، وليس معهم دليل على هذا، والقول الصحيح والقول بالتحريم. فلا تسأل عن رخصة لك ولا تذهب إلى القول الذي يرضي هواك، اترك كل هذا بارك الله فيك، فإن هذا محرم ولا يجوز. ناهيك عن الأضرار الصحية التي في هذه العادة السرية، ففيها أضرار حكم بها العلماء والمتخصصون من الأطباء، قالوا بأن لها أضرارا بالغة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذه مداخلة هاتفية وردت إلى البرنامج من الأخ أحمد من المنصورة، نستأذنكم في إدخاله.
نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك.
أنا شايف الرجل يعني يمشي في العمل الخيري في بناء مدرسة اللي هي تبع التربية والتعليم وفيها اختلاط الطلاب وبين المدرسين، هل يمشي بذلك؟
نعم. الحمد لله رب العالمين، إن كانت المدرسة تقوم على دراسات شرعية وعلى ضوابط شرعية فليسعى في ذلك، فإنها من أعمال البر والخير. أما إذا كانت على غير ذلك فلا يسعى في هذا ولا يتحرك في هذا الأمر، وليترك الأمر فإنه لا يجوز أن يسعى فيه، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا أحسن عليكم. هذا سؤال ورد من الزقازيق من الأخ أحمد، يقول: هل الباطن والبديع والحنان والمنان من أسماء الله عز وجل؟
الحمد لله رب العالمين. أما الباطن فهذا من أسماء الله عز وجل، قال سبحانه وتعالى في سورة الحديد: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. فالباطن من أسمائه سبحانه وتعالى. وأما البديع فقد اختلف أهل العلم فيه، ولم يرد في القرآن ولا في السنة إلا بديع السماوات والأرض، فمنهم من جعل ذلك اسما وقال به، ومنهم من قال بأنه ليس اسما وإنما يخبر به عن الله سبحانه وتعالى، وهذا الذي يترجح لدي أنه يخبر به عن الله عز وجل لأنه لم يرد مطلقا في أسماء الله سبحانه وتعالى. وعلى القول بأنه اسم فيكون بديع السماوات والأرض كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فهو محل نزاع بين أهل العلم. وأما المنان فقد ورد، نعم وردت الأحاديث بأنه من أسماء الله عز وجل كما عند أبي داود والنسائي، وأما هذا بالنسبة للمنان. وأما الحنان فأيضا بعض العلم قال به، ولكن حديثه ضعيف ولم يثبت فيه حديث صحيح. اسم الحنان لم يثبت فيه حديث صحيح، وهذا الذي أفتت به اللجنة الدائمة وأفتى به العلامة العثيمين، أن الحنان لم يثبت فيه حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما المنان فنعم، فقد ورد عند أبي داود والنسائي من حديث أنس رضي الله عنه، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا أحسن إليكم. هذا سؤال ورد من السجاعية من الأخ هشام، يقول: هل المؤمن العاصي يجيب على أسئلة القبر ويبشر بالجنة في قبره؟
الحمد لله رب العالمين. المؤمن العاصي يجيب، نعم، لأن الذي لا يجيب هو المرتاب والمنافق كما جاء في الحديث، وأما المنافق والمرتاب فيقول ها ها. أما الذي مات على الإيمان بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا فإنه يجيب. وأما أنه يبشر في قبره بالجنة ويرى مقعده فنعم يبشر إن شاء الله تعالى، لكن اعلموا أن الإجابة والتبشير لا يمنعان من أنه قد يعذب في قبره على المعصية الخاصة، فقد يعذب على المعصية الخاصة مع كونه يبشر بالجنة ومع كونه يجيب، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أحسن عليكم. هذا سؤال آخر ورد من السجاعية من الخيشام، يقول: ما حكم قراءة الفاتحة عند خطبة امرأة وكذا عند البيع والشراء؟
الحمد لله رب العالمين، قراءة الفاتحة بدعة في هذه المناسبات، وهو ما اعتاده الناس قبل الزواج، قبل البيع والشراء وغير ذلك. يقول الناس نقرأ الفاتحة أو اقرأوا الفاتحة، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. قراءة الفاتحة لا موضعها، تتلو الفاتحة كتلاوة نعم، تقرأ الفاتحة في الصلاة نعم، أما أنك تقرأ الفاتحة في هذه المواضع فهذا تخصيص لما لم يرد به الشرع، وهو من الإحداث في الدين، لحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فإنه رد، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أحسن عليكم. هذه مداخلة هاتفية وردت إلى الحلقة من ضميات من أخي علي، نستدعيكم في إدخالها.
نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك يا شيخنا. بعد إذنك كان عندي سؤالين.
نعم.
لو أنا بحفظ آية فيها سجدة وأكررها، فهل أسجد التلاوة عند التكرار؟
نعم.
وهل أكبر أثناء السجدة؟
نعم. الحمد لله رب العالمين. أما عن سؤال أخينا علي، السؤال الأول وهو إذا كان يحفظ القرآن الكريم فمر بآية سجدة ويحفظها وكرر ذلك مرات، فهل يسجد في كل مرة؟ الجواب لا، لا يسجد في كل مرة، وإنما يكفيه السجدة في المرة الأولى، فإذا قرأ السجدة في المرة الأولى سجد ولا يلزمه التكرار بعد ذلك، لأنه إنما يفعل ذلك من باب الحفظ فلا يلزمه التكرار، والله أعلم. وكذلك أيضا بالنسبة للتكبير عند السجود، نعم يكبر إذا أراد السجود وفقط، ولا يكبر عند الرفع أو يسلم، هذا لم يرد عنه صلى الله عليه وسلم، ولو سجد من غير تكبير فلا حرج، والله أعلم.
والسؤال الثاني: هل من مفعل بعض طلبة العلم الذين يكثرون المزاح والضحك؟
يكثرون المزاح
والضحك.
نعم.
بعض طلبة العلم.
نعم. الحمد لله رب العالمين. أما عن سؤال أخينا علي في أن بعض طلبة العلم يكثر المزاح ويكثر الضحك وكذا، لا ينبغي الإنسان أن يجعل هذا ديدنا له، لكن إن وقع منه شيء من ذلك أحيانا من باب الترويح عن نفسه فلا بأس ولا حرج. النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتمع بالصحابة فيضحك الصحابة ويذكرون بعض الأمور فيضحك الصحابة ويبتسم النبي صلى الله عليه وسلم، فلو هذا حصل بعض الأحيان بما لا يخرج عن حد الأدب أو المروءة أو الولوغ في الباطل أو تضييع الأوقات أو يتضمن محرما كالاستهزاء بأحد أو الكذب من أجل الضحك، كل هذا ممنوع. أما الضحك الذي لا يتضمن أي شيء من هذه المحرمات فلا بأس، لكن بعض الناس قد يكذب ليضحك هو ويضحك الناس، وقد جاء الوعيد في هذا: ويل له ويل له ويل له، قال من رسول الله قال: من كذب ليضحك الناس، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يليق بطلبة العلم. فإذا كان الأمر بعض الأوقات وكان هذا الأمر لا يختلط به شيء من المحرمات أو الاستهزاء بعباد الله أو بخلق الله فلا حرج ولا بأس، وطالب العلم له سمته وله هديه، لا ينبغي أيضا أن يظهر في مظهر الخفيف وفي مظهر الأرعوي وفي مظهر السفيه، وإنما عليه أن يحافظ على مظهره وسمته حتى إذا ضحك، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أحسن عليكم. هذا سؤال ورد من المحلة من الأخ أبي حمزة، يقول: هل يصح حديث من حافظ على أمتي 40 حديثا حشر يوم القيامة في زمرة العلماء والفقهاء؟
الحمد لله رب العالمين، هذا الحديث ضعيف ولو أنه روي من طرق عديدة جدا، ولهذا هذا يمثل له بالحديث الذي وردت وتعددت الطرق بكثرة ولكن لا يصلح طريق منها الهوض بهذا الحديث وتعضيضه ليكون حديثا حسنا، فكل طرقه ضعيفة. وقد ضعفه جماعة من أهل العلم منهم الدارقطني رحمه الله قال كل طرقه ضعاف لا يثبت منها شيء، وكذلك البيهقي رحمه الله تعالى، وكذلك ابن حجر وابن الملاقي، كثير من أهل العلم، فالحديث ضعيف وإن تعددت طرقه، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من المحل من الأخ أبي حمزة، يقول هل الجزية ترجع إلى ما يراه الحاكم، وهل له أن يضع الجزية فلا يأخذها في وقت ما لأن المصلحة تقتضي ذلك لضعف المسلمين أو غير ذلك؟
الحمد لله رب العالمين. الجزية هذه شريعة الإسلام، ليس ذا الحاكم، بل الحاكم يجب عليه أن يلتزم شريعة الإسلام. قال الله سبحانه وتعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صغيرون. وقد اختلف أهل العلم في الجزية، منهم من قال لا تؤخذ إلا من أهل الكتاب والمجوس فقط، ومنهم من قال بل بعموم المشركين. اختلفوا في هذا، والرجح أن تأخذ من العموم، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم في وصية قواد المسلمين إذا نزلوا بساحة المشركين أن يدعوهم إلى الإسلام، فإن أبوا فالجزية، فإن أبوا فالقتال. وهذه الجزية تؤخذ من أهل الكتاب إذا كانوا يعيشون معنا، فتؤخذ بشرطها الموجود في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن الحاكم له ماذا؟ له تقدير هذه الجزية، التقدير يأخذ من هذا أو لا يأخذ من ذاك لكونه فقيرا أو غير ذلك. فإن الجزية لما تؤخذ من المقاتلة فقط، لا تؤخذ الجزية من النساء، لا تؤخذ الجزية من الصغار، لا تؤخذ الجزية من الكبار، من كان شيخا هرما فإنه لا تؤخذ منه الجزية، إنما تؤخذ الجزية من المقاتلة، وتؤخذ على حسب يسار الإنسان وإعساره، يساره وإعساره. وليس له أن يضع هذه الجزية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن وضع هذه الجزية إنما يكون في آخر الزمان، إذا خرج عيسى عليه السلام في آخر الزمان فإنه لا يقبل إلا الإسلام، وحينئذ يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية، حينئذ توضع الجزية، أما الآن فلا توضع الجزية. لكن معلوم أن حالات الضعف غير حالات القوة، فقد لا يتمكن الحاكم من أخذها، قد لا يتمكن الحاكم من أخذها ويكون ضعيفا لا يستطيع ذلك، وإلا قامت عليه دول الكفر، فحينئذ لا نعطلها كشريعة. ولكن إذا كان الإنسان ضعيفا فإنه في حالات الضعف قد يكون هناك ما يناسبه من فقه، فإنه لا واجب مع عذر ولا محرم مع اضطرار. أما أن نلغي هذه الشريعة في ظل ما يقال بالنظام العالمي الجديد، الشريعة باقية ودين الله عز وجل باق ولا شيء يرفعه، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أحسن إليكم. هذه مداخلة هاتفية وردت من إمبابة من الأخ أسامة، نستأذنكم في إدخالها.
نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخنا كيف حالك؟
مرحبا، أهلا وسهلا.
شيخنا عندي ثلاث أسئلة بمقصود.
نعم.
السؤال الأول يا شيخنا، هل القصاص بين الحيوان يوم القيامة؟
نعم، الحمد لله رب العالمين. أما عن سؤال أخينا أسامة، السؤال الأول في القصاص الذي يحصل بين الحيوانات يوم القيامة، وأن الله يختص للشاة الجلحاء من القرناء، فهل هذا يدل على تكليفهم؟ الجواب لا، ليسوا مكلفين، وإنما هذا القصاص لإظهار عدل الله سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك يقال لها كوني ترابا فتكون ترابا، ولو كان لها تكليف لكان لها جنة ونار، والله أعلم.
السؤال الثاني يا شيخنا، هل يصح أن يصح الحديث من يقول إذا جاءكم من يغلقكم في الله فانخرعوا له؟ هل هذا الكلام من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم صحيح؟
نعم. الحمد لله رب العالمين. أما عن الحديث الذي ذكره أخونا أسامة، من انخدع لكم فانخدعوا له أو كذا، ومن خدعكم فانخدعوا له أو كذا، هذا لا أظنه يصح حديثا، وذلك لأن المعنى لا شك أنه ليس بصحيح. كيف؟ من خدعنا ونعلم أنه خدعنا فإننا لا نستجيب له، بل نظهر خداع، بل نظهر خداع ولا ننخدع له، فالذي أعلمه أنه لا يصح حديثا، والله أعلم.
السؤال الثالث، هل قول الله عز وجل وإن من شيء إلا يسبح بحمده، هل الكافر يكون يندرج تحت هذا التسبيح يسبح بحمد الله؟
نعم. طيب تابع معنا. الحمد لله رب العالمين. أما عن تفسير قول الله عز وجل وإن من شيء لا يسبح بحمده، عندنا التسبيح يكون بلسان الحال ويكون بلسان المقال، أما الكائمة التي لا ألسن لها وغير ذلك، فإن بعض أهل العلم يرى أن تسبيحها إنما يكون بتسبيح حال وليس بلسان المقال، ولكن الصحيح أن التسبيح كله يقع بلسان المقال، ولكن لا نفقه التسبيح، كل له تسبيحه بلسانه بما جعله الله عز وجل فيه، وليس بلازم أن تكون أن يكون له لسان كبني آدم، لا، وإلا فالله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء، والسماوات والأرض قد قضى الله عز وجل لها أتي طوعا أو كرها، قالت أتينا طائعين، والله سبحانه وتعالى يجعل الكلام في الأحجار والأشجار في آخر الزمان، في الملحمة التي تقوم بين المسلمين وبين غير وبين اليهود، فينطق الحجر والشجر يا مسلم يا عبد الله تعالى وراء يهودي فاقتله وغير ذلك، فالتسبيح كله يقع التسبيح بلسان المقال، ولكن كما قال الله سبحانه وتعالى ألم ترى أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون، وقال سبحانه وتعالى وإن من شيء يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، فنحن لا نفقه التسبيح، لكن هذه تسبح بلسان المقال والحمد لله. أما الكافر الذي لا يسبح فهذا معرض عن التسبيح، هذا معرض عن التسبيح، ولهذا فإنه كافر يحاسب يوم القيامة، فهذا امتنع عن التسبيح، لكن كل شيء يسبح بحمد الله سبحانه وتعالى طوعا وهو المؤمن، وكونا وهو الجمادات وغير ذلك، هذه عبادتها عبادة كونية، عبادة كونية أي أن الله سبحانه وتعالى جعل فيها تلك العبادة. أما عن المكلف، عن الآدمي المكلف، فمنهم من يعبد الله سبحانه وتعالى بالتسبيح والصلاة والإسلام وغير ذلك، ومنهم من يعرض، فمنهم من يسبح وكذا، فهذا المسلم المؤمن المسلم، وأما من أعرض فهو ماذا؟ فهو الكافر الذي يحاسبه الله سبحانه وتعالى. فعندنا العبادة على قسمين، عبادة كونية وهي الموجودة فيما ذكرنا وفي قول الله عز وجل أيضا ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب، هذه تسمى بالعبادة الكونية، أي أن الله سبحانه وتعالى جعل هذه الكائنات على عبادة التسبيح والإذعان له سبحانه وتعالى. وهناك العبادة الشرعية وهي التي تقع من العابد باختياره المكلف، أما الكافر يأبى هذا الأمر، يأبى الإسلام ويأبى التسبيح ويأبى العبادة التي كلف بها، فهذا كافر، فالكافر ليس له شيء من هذه العبادات، لأنه ماذا؟ أعرض عن دين الله عز وجل، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الغربية من أخ رمز نفسي بهاء ميم، يقول ما الرد على من يقول بأن الإنسان لا يكون كافرا إلا إذا أنكر معلوما من الدين بالضرورة؟
الحمد لله رب العالمين، نواقض الإسلام كثيرة جدا، وليست فقط أن ينكر معلوما من الدين بالضرورة بعد علمه به، ولقد يكون هناك الشيء المعلوم أو الظاهر، ولكن بعض الناس لا يعلمه، قد يأتي أزمنة فترات، في بعض الأماكن قد لا يكون هناك علم، لا تكون السنة ظاهرة. المهم أن من أنكر شيئا بعد العلم به وجحد فإنه يكون كافرا، لكن ليس هذه النواقض فقط. فهناك من سب الله ورسوله فهذا يكون كافرا، هناك من طعن في القرآن ومزقه وكذا، هناك من أنكر السنة، هناك من صحح دين المشركين، هناك من أبغض ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، إلى غير ذلك من النواقض. راجعوها في نواقض شيخ الإسلام ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه، وباب المرتد في كتب الفقهاء والمحدثين، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من الغربية من أخ رمز نسيبها ميم، يقول: هل يصح أن يزوج الرجل نفسه من امرأة إذا وكله ولي المرأة في التزويج؟
الحمد لله رب العالمين، نعم يصح أن يكون وكيلا، فقد يكون هو الولي ويكون هو الزوج، فيصح ذلك، فيصح ذلك، هو زوجتك من نفسي، لا إشكال في ذلك. فإذا كان الزوج هو الولي صح ذلك، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من الغربية من أخ رمز نفسي بها ميم، يقول: هل يصح أن تكون العصمة في يد الزوجة بالوكالة وأن تطلق نفسها؟
الحمد لله رب العالمين، عندنا مسألتان: مسألة توكيل الزوجة بالطلاق إذا دخل بها الزوج وكذا، أو لم يدخل، لكن المهم وكلها بالطلاق، توكيلها بالطلاق صحيح، لأن الزوج له أن يوكل بالطلاق، يوكل أي أحد بالطلاق، فلو وكل زوجته بالطلاق صح هذا. والمسألة الثانية أن يكون عند العقد اشتراط بماذا؟ بالعصمة، تكون في يد المرأة، يعني يقول: الطلاق بيدك لا بيدي. فكثير من أهل العلم رأى أن هذا الشرط باطل، وذلك لأن الطلاق في يدي الرجل وليس في يدي المرأة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا أحسن إليكم. هذا سؤال ورد من السجاعية من الأخ هشام، يقول: هل تعد السنة النبوية مصدرا تشريعيا مستقلا أم مصدرا تابعا للقرآن؟
الحمد لله رب العالمين، السنة حجة كالقرآن، لقوله صلى الله عليه وسلم: ألا إن ما حرم رسوله كما حرم الله، وقد قال الله عز وجل: من يطع الرسول فقد أطاع الله، وقال سبحانه وتعالى: وما تكم الرسول فخذوا وما نهاكم عنه فانتهوا، وقال سبحانه وتعالى: وما كان المؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم، وقال الله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فالسنة حجة، ومن أنكر حجية السنة كان كافرا والعياذ بالله، والعياذ بالله. فهذه السنة حجة، وأخذت السنة حجتها من القرآن، من القرآن، وهي المفسرة لما جاء في القرآن والمفصلة لما جاء في مجمل القرآن. أمر الله بالصلاة، لكن صفة الصلاة عرفناها من السنة. أمر الله بالزكاة، لكن صفة الزكاة وأنصبة ذلك عرفنا ذلك من السنة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذه مداخلة هاتفية وردت من الهمة من أخي أبي حفص، نستأذنكم في إدخالها.
نعم.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
في قول الله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، معروف أن الزيادة هي النظر إلى وجه الله تعالى.
نعم.
لكن البعض يقول هناك زيادة ضد الزيادة، وهي عند الله تعالى يقرأ في الجنة على أهل الجنة سورة الرحمن.
نعم.
فهل هذا صحيح؟
نعم. الحمد لله رب العالمين. يسأل أخونا أبو حفص بأن قول الله عز وجل: الذين أحسن حسنى وزيادة، معلوم أن الزيادة هي النظر إلى وجه الله الكريم، فهل ورد أن الله تبارك وتعالى يقرأ سورة الرحمن وأن هذه زيادة فوق الزيادة؟ على من قال هذا أن يأتي بدليل، إن كان عنده دليل بهذا وأن الله عز وجل يقرأ سورة الرحمن فليأتي به. ولا أعلم ذلك أبدا، وهذا أول مرة أسمعه، لا أعلم ذلك أبدا. وإنما الزيادة هي النظر إلى وجه الله عز وجل بتفسير النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي إذا فسر الشيء فلا نعدل عن تفسيره صلى الله عليه وسلم. وعلى من يثبت ذلك أن يأتي بالحديث الصحيح، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من السجاعية من الأخ هشام، يقول: هل يشرع ختم الصلاة بعد صلاة النافلة؟
الحمد لله رب العالمين، الوارد في أذكار الصلاة التي تكون بعد الصلاة في الفريضة، ولم يرد في النافلة شيء،
فتخص بالفريضة لورود الدليل بها فقط، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن عليكم. هذا سؤال ورد من الزقازيق من الأخي أحمد، يقول: ما حكم مقارة بعض الناس عن بعض الأمور؟ هذا من سنة الحياة.
الحمد لله رب العالمين، هذه مقولة خاطئة، هذا ليس من سنة الحياة. الحياة ليس لها سنة، وإنما من سنة الله عز وجل في الكونية القدرية أو شيء من هذا، فلا يقال سنة الحياة، فالحياة ليس لها سنة، وإنما السنة راجعة إلى سنة الرب سبحانه وتعالى، السنة الكونية أو السنة القدرية، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من الزقازيق من الأخي أحمد، يقول: رجل عنده زكاة مال وسيقوم بإخراجها بإذن الله تعالى في رمضان، فهل يجوز له أن يقوم بعمل مسابقة في القرآن الكريم بهذه الزكاة؟
الحمد لله رب العالمين، لا يجوز له أن يقوم بعمل مسابقة القرآن ويعطي الجوائز من الزكاة. الزكاة لها مصارفها الخاصة التي ذكر الله عز وجل في سورة التوبة: إنما صدقات الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم في الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله. هذه الزكاة مصاربها، فلا يجوز لأحد أن يتجاوز ذلك. فإذا قال هذا يدخل في سبيل الله، نقول لا، هذا لا يدخل في سبيل الله. سبيل الله الجهاد المتطوع به إذا لم يكن له أعطي من الإمام، وكذلك الحج على قول بعض أهل العلم، وكذلك أيضا الجهاد بالدعوة إذا كان للدعوة الله سبحانه وتعالى. أما مسابقة القرآن فإنه يخرج إليها من الصدقات والتبرعات، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المنصورة من الأخ قاسم، يسأل سؤالا حاصله: أجد في نفسي بغضا للشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله وعدم راحتي لتفسيره، وأجد في نفسي ميلا لتفاسير الأشاعرة والمعتزلة، ولا أستطيع التحكم في قلبي مع كوني أعلم أني على باطل في هذا الأمر، فما توجيهكم لي لعلاج هذا الداء؟
الحمد لله رب العالمين. الحقيقة هذا سؤال عجيب جدا، عجيب جدا، أن تجد في نفسك بغضا للعلامة السلفي عبد الرحمن السعدي وميلا لتفاسير الأشاعرة، ثم إنك تقول بأنني أعلم أنني على باطل. هذا أمر عجيب، تعلم أنك على باطل وأن العلامة السعدي تفسيره أولى وتفسير سلفي، والرجل ليس عنده ما يعترض عليه في تفسيره، والأشاعرة عندهم ما عندهم، وتقول أجد في نفسي هذا. نفسك مريضة، سل الله سبحانه وتعالى أن يطهرها، سل الله عز وجل ذلك. فنفسك هذه نفس أمارة بالسوء، سل الله تبارك وتعالى أن يتوب عليك، وسل الله عز وجل أن يطهر قلبك. وطالما أنك علمت أنك على الباطل فعلما تستمر عليه، اعلم أنك على الباطل، فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، واقرأ في تفسير العلامة السعدي واجعل نفسك وردا فيه، فإنه من التفاسير المباركة جدا ومن أعمق التفاسير في المعاني. نعم إنه تفسير مختصر، لكنه جمع المعاني السلفية التي قررها فيه رجل عالم فقيه وسلفي، وفي نفس الوقت أديب ألان الله عز وجل له الكتابة حتى كتب هذا التفسير المبارك الذي شهد له علماء الأمة به. وأما الأشاعرة فقوم ضلال، قوم ضلال، كيف تميل إلى تفسير الأشاعرة وهؤلاء الأشاعرة لا يثبتون الصفات لربك الذي تعبده، لربك الذي تعبده، فالله ليس متكلما عندهم بلفظ وحرف، وإنما كلام النفس. ربك ليس عندهم يحب ويبغض وينزل ويستوي، ربك عندهم ليس في السماء. فهل تحب قوما كهؤلاء يا أخ قاسم؟ أسأل الله عز وجل، أو من
قاسم،
أسأل الله عز وجل أن يقسم لك من خشيتي ما يحل بينك وبين هذا الظن السيء، وأن يتوب عليك. فمن الآن بارك الله فيك إلزم كتب السنة وتفسير أهل السنة، وأترك الأشاعرة والصوفية، ولا علاقة لك بهم البتة، واستغفر الله عز وجل من هذا الظن السيء، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذه مداخلة هاتفية وردت من القناطر من أخي أبي مسلم، نستأذنكم في إدخالها.
نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤالين يا شيخ.
نعم.
ما هي الصورة الصحيحة يا شيخنا لتحليل مادة الفواكه؟
لإيه؟
لمادة الفاكهة يا شيخ، مادة الفاكهة على نوعين فاكهة على بعض. المادة.
الخليطين يعني. اي نعم. اي نعم. 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 الحمد لله رب العالمين. اما عن سؤال اخينا في النبيذ وهو الجمع بين الخليطين من الفواكه وغير ذلك، فقد سبق ان اجبنا كثيرا عن ذلك ان اهل العلم قد اختلفوا في هذا، فمنهم من قال انما النبيذ هذا يحرم إذا صار عليه الإسكار، وإذا حصل إسكار فإنه لا يجوز لأنه يكون خمرا، أما إذا لم يحصل له ذلك فإنه يكره فقط ولا يحرم. ومن أهل العلم من قال بل يحرم ذلك كله لحديث أنس رضي الله عنه في نبذ التمر مع الرطب وكذا، وحديث في حديث جابر، وفي حديث أنس رضي الله عنه في نبذ كل شيئين، في نبذ الشيئين، وهذا هو الأحوط في هذه المسألة، فلا ينبذ أي شيء إلا عند الشراب لو أردت، يعني تجعل هذه السلطة تقطع هذه الفاكهة بعضها مع بعض ولا تجعل في ذلك ماء حاليا مثلا أو شيء، إذا قطعتهما قطعت هذه الفاكهة معا فلا بأس ولا حرج، من غير أن تضع ماء حاليا على ذلك، أو إذا أردت أن تضع هذا وتقطع هذا ثم تضع الشيء وتشربه مباشرة فليس هذا من باب النبذ، وإنما هو من باب الخلط والشرب. فلك حالتان إذن، إما أن تقطع هذه الفاكهة معا ولا تضع عليها شيئا وتأكلها معا فهذا لا بأس، يعني تقطع الموز مع البرتقال مع التفاح وتأكل هذا من غير أن تضع شيئا من العصير عليه، أو أنك تقطع ذلك ثم تضع العصير وتشربه مباشرة ولا تترك فليس هذا من النبيذ، والله أعلم. يمتنع عن أخذ الزكاة، يعني يمتنع عن أخذ الزكاة، وهو من أهلها، ولماذا يمتنع؟ نعم. طيب. الحمد لله رب العالمين. أما عن سؤال أخينا السؤال الثاني، وهو أن بعض الإخوة امتنع عن أخذ الزكاة بحجة الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم وأن هذه الزكاة من أوساخ الناس، الجواب هذا الأخ غير مصيب وهذا جهل بالسنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم امتنع عن ذلك لأن هذا خاص به وبآل بيته صلى الله عليه وسلم، فإن الزكاة تحرم على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم، وهي مباحة لغيرهم كما ذكر في القرآن إنما الصدقات للفقراء والمساكين إلى غير ذلك، فهل هو من آل بيت رسول الله؟ فهذا جهل بالسنة، فلا حرج إن كان من أهل الزكاة أن يأخذها، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من قنا من الأخ أحمد، يقول ما حكم بيع التمثال بعد قطع رأسه؟
الحمد لله رب العالمين. ما أدري يعني هو هذه أثار يعني حصلوا عليها، التمثال هذا من أين يأتي يعني، ولا تمثال عنده في البيت. عموما بالنسبة لتمثالك تمثال يجوز بيعه إذا لم يكن برأس، لكن ينظر من أين أتى هذا التمثال، من أين أتى، هذا من الأثار وكذا، بيع الأثار هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، إنما كتمثال عام يعني عنده صورة في البيت ولا تمثال في البيت وقطع رأسه وبعه لا بأس بذلك، أو هو بائع يبيع التمثال بعد قطع رأسه أو طمس رأسه هذا يجوز، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا أحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المنصورة من أخي أبي رقية، يقول قال لي بعض العامة إذا لم أضع مالي في البنك خسرت أو سرقت، فما توجيهكم له؟
الحمد لله رب العالمين، إذا وضعت مالك في البنك أثمت، وأما إذا كنت تخشى سرقة أو غير ذلك وهذه حقيقة وليس عندك وسيلة أخرى للحفاظ على مالك فلا بأس بأن تضع مالك في البنك، ولكن لا تأخذ عليه أرباحا، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذه مداخلة هاتفية وردت إلى البرنامج من 6 أكتوبر من أخي السيد، نستأذنكم في إدخالها.
نعم.
السلام عليكم شيخنا.
وعليكم السلام.
شيخنا في سؤال بعد إذن حضرتك، بس عايز أتصفح منه لو سمحت.
نعم.
هل التقريرات النبي صلى الله عليه وسلم في أشياء فعلها الصحابة وأقرها النبي صلى الله عليه وسلم، هل لو فعلها الإنسان وداوم عليها هل هي سنة
يثاب
عليها
أم ماذا؟ نعم. الحمد لله رب العالمين. يسأل أخونا سيد عن تقريرات النبي صلى الله عليه وسلم التي أقر فيها الصحابة، فهل هي سنة ثابتة يفعلها الإنسان أم لا؟ الجواب عن ذلك نقول يدخل في سنة النبي صلى الله عليه وسلم السنة التقريرية، فالسنة هي قوله، هي فعله صلى الله عليه وسلم، هي تقريره. لكن يا أخي سيد بارك الله فيك، ينظر إلى ما أقره النبي. إن أقر مباحا فهو مباح، وجائزا فهو جائز، وإن أقر متعبدا به فيصبح متعبدا به، وهكذا. فعلى حسب، يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم أقر العزل كما جاء في حديث جابر، كنا نعزل والقرآن ينزل، لكن نقول العزل سنة؟ لا، إذا احتاج إليه الإنسان فعله، فدل هذا على جواز هذا الأمر، على جوازه، دل هذا على جوازه. ويدل على ذلك أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أقر الرجل الذي كان كلما قرأ في صلاته، وحديثه في الصحيح، إذا قرأ في صلاته قرأ سورة الإخلاص، ولما سأله النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك قال إني أحبها، إنها صفة الرحمن وإني أحبها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن الله أحبك كما أحببتها، لكن لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، فهذا دال على الجواز. يعني لو أن إنسانا فعل ذلك فلا ننكر عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر ذلك، فما دخل في السنية التي يفعلها الإنسان دائما فعل، وما دخل في بيان الإباحة وكذا كان على الإباحة. فنحتاج إلى أدلة مع هذه السنة التقرية تبين إذا كان هذا الأمر مما يتعبد به دائما أو مما يدل على الجواز، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من البحيرة من الأخ محمد، يقول يستدل بعض المتصدرين والمنسوبين للسلفية على جواز عزل الحاكم إذا جار وظلم بكلام للداودي نقله الحافظ ابن حجر في الفتح، حيث قال الذي عليه العلماء في أمراء الجور أنه إن قدر على خلعه بغير فتنة ولا ظلم وجب، وإلا فالواجب الصبر، فما ردكم على ذلك؟
الحمد لله رب العالمين. ردنا على هذا أن هذا ليس بكلام أهل السنة والجماعة، وإنما هو نقل كلاما لأهل البدع في ذلك وليس لأهل السنة. أهل السنة والجماعة مجمعون على أنه لا يخلع السلطان ولا يخرج عليه ولو كان ظالما إلا أن تروا كفرا بواحا، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبادة ابن الصامت، إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم في من الله برهان. لكن هذا النقل وغيره من النقولات التي ليست لأهل السنة والجماعة، إنما ينقلها الحزبيون وأهل الشبهات ليدعموا كلامهم. نحن لا ننكر أبدا 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 أن هناك ممن ينتمي إلى الفقه قد قال بجواز الخروج إذا تحققت مصلحة في ذلك، لكن كل هؤلاء ليسوا من أهل السنة، ولا تقريراتهم تقريرات أهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة مجمعون في كل كتبهم على أنه لا يجوز الخروج على الحاكم الظالم، وبهذا دلت على هذا دلت الأدلة الشرعية الكثيرة جدا في هذا الباب، من حديث عبادة رضي الله عنه إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، منها حديث ابن مسعود في الصحيحين ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها، أليست هذه مظالم؟ أليست هذه أضرة؟ قالوا فما تأمرنا إن أدركنا ذلك يا رسول الله؟ قال تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. وقام جاء أيضا عند الإمام مسلم من حديث حذيفة رضي الله عنه سيكون بعد أئمة يهدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي، فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. قالوا فما تأمرنا إن أدركنا ذلك يا رسول الله؟ إن أدركني ذلك يا رسول الله؟ قال تسمع وتطيع الأمير وان ضرب ظهرك وأخذ مالك. فهذا ليس كلاما لأهل السنة. احذروه، احذروا هذا الكلام، احذروا كلام بعض الفقهاء الذين هم على منهج المعتزلة، احذروا هذا. أما تقريرات أهل السنة القائمة على الأدلة الشرعية فهذا ما ذكرته لكم. فلنترك سنة رسول الله وما أجمع عليه سلف الأمة لبعض هذه النقولات، فاحذروا هذه. بارك الله فيكم والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أحسن عليكم. هذه مداخلة هاتفية وردت إلى البرنامج من الحامول من الأخي حسن، نستأذنكم في إدخالها.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا أخي حسن، مرحبا، بوركت، بارك الله فيك.
شيخنا أحد إخواننا شيخنا مرحوم على قيد كتب على مواقع التواصل التزام الناس بالتبديع يساوي من اتباع الهوى من قواعد ابن عثيمين رحمه الله.
يساوي
الهوى،
نعم،
يساوي من اتباع الهوى من قواعد ابن عثيمين رحمه الله.
كيف يعني من قواعد ابن عثيمين؟
والله ده بشكل ده شفنا احد الاسئله لدوره الشيخ رحمه الله في هذه المساله، وكان الكلام اللي شفنا الشيخ رحمه الله سئل فيها ان السائل قال للشيخ هؤلاء اطلقوا علينا المبتدعه لاننا لم نبدع من ارادوا ان يبدعوهم.
نعم.
فقال ان كان ما قلته حقا فهؤلاء اتبعوا اهواءهم، ثم قال المسائل الاجتهادية لا يجرح فيها الإنسان إلا إذا قالت السلف.
نعم.
فأنا شفنا كنت نصحته يعني الكلام فيه يعني إطلاق واحتجة تطبيق، وأنا شفنا وقت رحمه الله قد أخطأ ولا شك في دفاع عن ذي القدس الانسلام به.
طيب تابع معي بارك الشيخ حسن. نعم. الحمد لله رب العالمين. أما عن سؤال أخينا حسن بأنه هل الإلزام بالتبديع هو هوى ولا يجوز أم لا، نقول في هذه المسألة تفصيل، ولا ينبغي أن يكون الجواب أن الإلزام بالتبديع يلزم الشخص أو الإلزام بالتبديع لا يلزم الشخص، بل إننا ننظر الإلزام بالتبديع حولها إلى قاعدة أخرى وهي الإلزام بالحق، الإلزام بالحق. فإن التبديع من جملة الأحكام الشرعية كالحلال والحرام، فالتبديع والتكفير والتفسيق والحلال والحرام والواجب والمحرم وغير ذلك من هذه الأحكام، كل حكم قام على ساق الدليل وظهر الدليل ولا شيء يناهضه فإن الإنسان يجب عليه أن يلتزمه، إن كان هذا واجبا أو كان يقتضي تبديع شخص أو تحريم شيء أو إجابة شيء أو غير ذلك ينبغي على الإنسان أن يلتزم. فالالتزام هنا والإلزام هنا ليس لقول فلان، وإنما الإلزام هنا لدليل فلان، فانتبهوا بارك الله فيكم. ولا ينبغي الإنسان أن يناقش في مثل هذه المسائل بخلفيات عنده، فيأتي هذا بكلام العثيمين، لماذا تأتي بكلام ابن عثيمين ولا تأتي بكلام غيره؟ ولماذا تسقط كلام ابن عثيمين على فهمك أنت مثلا، أو آخر يأتي بكلام آخر أو ثالث أو رابع أو خامس؟ إننا ابتلينا في مثل هذه الأزمان والأعصار أن الواحد يعتقد الاعتقاد ثم يبحث عن الاستدلال له، فيأتي بكلام هذا الذي يوافق في ظاهره كلامه أو يطابق كلامه، وكلاهما على باطل وعلى غير دليل، لكنه أتى بهذا الكلام لأنه يؤيد ما عنده. وينبغي على طالب العلم أن يبحث عن الحق سواء له أو عليه، وينبغي على طالب العلم أن يعتقد قبل أن ينظر في الأدلة وفي كلام أهل العلم حتى يكون محايدا. فلهذا نقول إن القول الذي يشهر الآن وقبل الآن في مسألة التبديع والجرح والتعديل وكذا، الإلزام بالتبديع، يمارسون إرهابا فكريا، الإلزام بالتبديع، الإلزام بالتبديع، الإلزام بالتبديع بدعة عصرية، الإلزام بالتبديع قاعدة هوى، الإلزام بالتبديع. يا أخي المسألة الإلزام بالحق الذي دل عليه الدليل، فمتى ما ظهر الحق في مسألة لزمك أن تقول سمعنا وأطعنا، لزمك أن تقول سمعنا وأطعنا، ليس التبديع فقط بل في سائر الأحكام. فعلما تجعل للتبديع ماذا؟ علامة تجعل للتبديع شأنا معينا، وإنما في سائر الأحكام الحديث الصحيح الذي صححته الأمة نلزم به ولا ما نلزم، ولا نقول هذا اجتهاد البخاري أو هذا اجتهاد مسلم أو هذا اجتهاد كذا أو كذا. فإذا كان هذا الحديث قد صححته الأمة ألزمنا به، هذا الحكم عليه الدليل ألزمنا به، حتى لو خالف البعض فيه مخالفة ضعيفة لا دليل عليها فإننا نلزم بهذا. قال الله قال رسول صلى الله عليه وسلم، ابن عباس رضي الله عنهما كان أولا يرى ماذا؟ كان أولا يرى أن الربا ربا نسيئة، والدليل على ماذا؟ على أن الربا ربا فضل وربا نسيئة. نلزم الناس بأن الربا فضل ونسيئة ولا ما نلزم؟ نلزم الناس مع وجود كلام ابن عباس، لكن ابن عباس قد رجع، وهناك مسائل ما رجع عنها ابن عباس ولا رجع عنها ابن عمر. ابن عمر يرى تتبع مواضع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة على الطرقات، كما ذكر البخاري جملة من الأحاديث فيها أن ابن عمر كان يتتبع مواضع النبي صلى الله عليه وسلم على الطريق، لكن أباه منع من ذلك، كما ذكر ابن وضاح رحمة الله عليه لما صلى عمر بالناس يوما وجعل الناس ينطلقون إلى طرق، فقال أين يذهب هؤلاء؟ فقالوا يذهبون إلى أماكن صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم. فنهى عمر وبين أنه إنما أهلك من كان قبلنا ماذا؟ تتبع آثار أنبيائهم. نلزم الناس بكلام عمر رضي الله عنه، وعمر رضي الله عنه لما رأى أن المحرم بالحج لا يتحلل يوم الحج حتى طوف بالبيت، وكذلك ابنه عمر ألزمنا بقول عائشة وتركنا قول عمر وقول ولده. من الذي ألزم بهذا؟ سالم ابن عبد الله ابن عمر قال تلك السنة، كما جاء في الصحيح أن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت يبقى نلزم بقول عائشة ولا ما نلزم؟ نلزم بقول عائشة رضي الله عنها. البعض ورد عنه حديث وردت في أن من جامع امرأته ولم ينزل أنه ليس عليه غسل، وقد ذكر البخاري بعضها، لكن جاء الحديث الصحيح بأن إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن لم ينزل، كما عند مسلم. نلزم بهذا ولا ما نلزم؟ نلزم بهذا. عمر رضي الله عنه كان يرى أن الجنوب لا يتيمم، الجنوب ما عليه تيمم، وناقشه ابن عمار رضي الله عنه، وابن مسعود كان على قول عمر، لكن السنة تقدم ولا ما تقدم؟ تقدم. نلزم بها ولا ما نلزم؟ نلزم بها. لا تأتي أنت تقول في أن فلان قال وفلان علان، وطالما فلان قال خلاف قولك يبقى لا تلزمني أنا. نقول هذا كمسائل الاجتهاد، فإنه إذا ظهر الحق وجب الرجوع إليه وعليه، متى ما ظهر الحق وجب الإلزام بالتبديع بالتكفير بالتفسيق. يلزمنا تكفير من كفر العلماء؟ هذا يلزمنا ولا ما يلزمنا يا أخي؟ يلزمنا ونحكم عليه بالردة ولا ما نحكم، ونجري الأحكام بناء على حكم القاضي وحكم العلماء ولا ما نحكم؟ نحكم. فإذا دل الدليل على ذلك وجب اتباعه. لكن هناك مسألة أخرى، ما هي؟ أن يكون هذا التبيع محل اجتهاد. ما معنى محل اجتهاد؟ ليس محل هوى يرد أحكام العلماء، إنما محل اجتهاد بمعنى ماذا؟ الاجتهاد الذي كسائر الأحكام، وهو أن يكون هناك فريقان لكل فريق قول دل عليه الدليل بقوة. انتبهوا، هناك فرق بين مسائل الخلاف يكون فيها الخلاف ضعيفا، هذا يطرح قول شاذ، ما أتي أنا بقول ابن المسيب فأنا رجل إذا طلق مرته ثلاثا وعقد عليها رجل أنها تحل للأول، لأن الله يقول فإن طلق فلا تحل لهم بعد حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلق فلا جناح عليهما يتراجعا، والنكاح يطلق على العقد. هذا قول مطروح، قول شاذ، وهو قول من؟ قول ابن المسيب. بل قدمنا من أقوال الصحابة ما هو مطروح، وهي أقوال الصحابة، فمثل هذه الأقوال نردها. فلو جاء واحد لجهل بحال الشخص فزكاه وذكر تزكية له مثلا، مثل مثلا ما ذكر أخونا كلام أحد العلماء في سيد قطب يعارض كلام الشيخ ربيع، نلزم بكلام الشيخ ربيع في سيد قطب، نلزم بكلام الشيخ ربيع، لأن حكم الشيخ ربيع لم يكن مبنيا على هوى، مبني على أصول ومبني على انحرافات واضحة جدا في كلام سيد قطب. لكن هذا الذي عارض أو هذا الذي كذا إنما عارض بماذا؟ بما لا يصلح رفعا لهذا الكلام، ولهذا كلامه يطرح كله، كلامه يطرح كله. وهذا قد نقول إنه معذور لو هذا حسب ما وصله من العلم، لكن التابع لا يعذر إذا ما بان له الحق. ولهذه القاعدة، وهذه القاعدة دندن عليها العلماء كثيرا منهم العلامة الشنقيطي رحمة الله عليه، أن المتكلم قد يعذر لأنه تكلم بما يظهر له، لكن التابع لا يعذر لأنه يعلم أن هذا الكلام ليس مبنيا على العلم. إذن مسائل الاجتهاد على قسمين، إما أن يكون الخلاف فيها قويا والعلماء قد اختلفوا بقوة، الشيخ ربيع يرى كذا، الشيخ عبيد يرى كذا، والشيخ الفوزان يرى كذا، وكل يبني على دليل ودليله هنا ليس بأقوى من هنا، فحينئذ يرجح طالب العلم ما ظهر له بناء على الأدلة، ولا يكون صيادا يجلس فقط يقول العلماء اختلفوا ثم يرتب على ذلك لا تلزموا لا تفعلوا الذين يلزمون الذين يلزمون، ويكون صيادا ليس للحق فيتبعه وإنما للشبهات فينشرها. انتبهوا، بعض الطلاب جالس كده طالما العلماء اختلفوا على قولهم حتى ولو كان قول أحدهما هو الصواب المحض لكنه فقط متخصص في هذا، مثل الإخوان المسلمون يذكرون بالإخوان المسلمين، اللحية يقول فيها خلاف كذا، فيها خلاف الإسبال ده فيه خلاف كذا، فيه مجرد ذكر أحد قال قولا يبقى إذا المسألة خلافية ولا تلزمني بهذا. يا أخي أنا ألزمك بالدليل، أنا ألزمك بالدليل، كان الدليل في التكفير أو في التفسيق أو في التبديع أو في أي أو في حكم حديث أو في حكم شرعي ما، أنا ألزمك بالدليل، فلا تجعل قضيتك معي أنا. من يلزم بكلام الشيخ ربيع يقول مثلا إيه لا ما يلزم بكلام عبيد، ارفع كلام ربيع ابن هادي، ارفع كلام عبيد، ارفع كلام أي واحد على وجه الأرض، الإلزام إنما يكون بالدليل، طالما ظهر الدليل وجب التزامه. هل عندك ما يعارض هذا؟ ما تعارض بأن فلانا لم يبدع، إنك لم تلتزم بكلام فلان في الحكم على في الأحكام الشرعية الأخرى، لماذا التزمت بكلامي هنا؟ ومتى كان قول العالم رافعا، ومتى كان قول العالم رافعا للإلزام بالحكم الشرعي؟ ألأنه قال فنرفع الحكم الشرعي؟ لا، وإنما نرفع الحكم هذا أو القول هذا الذي قام على دليل بدليل آخر، فإن هذا الإنسان قد استدل بدليل عام وترك المخصص، بدليل مطلق وترك المقيد، بدليل منسوخ وترك الناسخ. أما أنك تجلس تتصيد فلان خلف فلان وفلان خلف فلان، إذا لا يلزم أحدنا الآخر، الإلزام بالدليل، وإلا لضاع الدين، لضاع الدين، لضاع الدين. إذا في مسائل الخروج على السلطان وكذا كثير من الناس قال كلاما بأنه يجوز الخروج إذا كانت مصلحة، نقول هذا خلاص هذا فيه خلاف، لا نلزم أحدا بتبديع أصحاب الثورات، لا، الإلزام بالدليل. أما إذا كانت المسألة مسألة اجتهادية تتكافأ فيها الأدلة ولا يستطيع أحد أن يجزم بالحق فيها عند الله ولا عند ولا في الشرع، فحينئذ نقول لك اجتهادك، وهذا له اجتهاده، ولهذا اختلف أهل العلم في الجرح والتعديل رجال، بل في صحائف موجودة، هل هذا حديثه حسن، هل هذا حديثه ضعيف، هل هذا حديثه صحيح، اختلف أهل العلم والأدلة متكافئة، وطالب العلم يختار ما يراه دينا. أما أن تجلس لمجرد أن رجلا قال كذا، قال قولا يكون هذا رافعا لمسألة التبديع وتشنع على رؤوس الأشهاد فتنة الإلزام بالتبديع أو غير ذلك، هذا كلام باطل. ينبغي على طالب العلم أن يكون منصفا، ينبغي على طالب العلم أن يكون موجها، وليس بلازم أن يوجه من جهة معينة، أن يكون موجها من هواه، وإنما على طالب العلم أن يكون على مسافة متساوية مع كل القضايا، وينبغي أن ينطلق من قواعد، وإلا فغيرك يرد عليك بمثل هذا. فإن أردت أن تلزم أي أحد بأي قول قال عندي شيخ فلان، علي جمعة بيقول، أحمد عمر راشم بيقول، أحمد كريمة بيقول، فإن قلت ليس هذا، ليس هؤلاء علماء، قال أنت من أنت ومن هم هؤلاء حاصلون على كيت وكيت، ولا تلزمني، فإن الإلزام بالتبديع يساوي الهوى، هكذا يقول لك. فماذا أنت قائل حينما تظهر له حقا محضا؟ فاتقوا الله وراعوا قواعد العلماء، ولا ينبغي على صفحاتنا أن نصفي الحسابات. فمن كان عنده قاعدة فليقدمها بقاعدة العلماء لا بفهمه لكلام العلماء، فهذا الذي ورطنا في هذا العصر، أن الواحد إنما يصدر فهمه لا يصدر فهم العلماء ولا قاعدة العلماء. هذه المعركة الشرسة التي قامت تقوم الآن على أهل السنة حينما يحذرون من أهل البدع والأهواء، فيقوم هذا قائلا جواز الترحم أدري، والثاني يقوم لا إلزام بالتبديع إيه، والرابع يقول الغلو في التجريح إيه، والخامس يقول، ومرادهم ألا يتكلم أحد في ذلك. ولو لم يصرحوا بهذا بل قد يصرحون بخلافه، على الإنسان أن يتقي الله سبحانه وتعالى. ارفع هذه المسألة إلزام بالتبديع واجعلها إلزام بالحق. ما تقول في هذه القاعدة؟ الإلزام بالدليل. ما تقول في هذا؟ الإلزام بالدليل. حينئذ ستهدأ كثيرا حينما تحول قاعدتك إلى قاعدة الإلزام بالدليل. لماذا؟ لأنك ستجعل القاعدة في نصابها الصحيح. إذن أهل العلم يلزمون بالدليل، فما قام الدليل عليه فيؤخذ به. ولهذا بعضهم لما جرح فقيل له إن أحمد رحمه الله تعالى كان يثني، قال لو علم أحمد ما علمنا لقال ما قال، لو علم أحمد ما علمنا لقال مثلما قلنا، لقال مثلما قلنا، لاتبع الدليل. هذا الظن بأحمد رحمه الله تعالى. فلا تجعل كلام فلان لمجرد أنه وجد يكون مانعا من الإلزام بكلام الآخر ولو معه الدليل، حينئذ تكون صاحب هوى. لا يجوز لمسلم أن يترك البيضاء ولا أن يترك الواضحة ويتبع قول فلان أو علان بقاعدة أو باعتقاد سبق إلى قلبه. هذا باختصار، لا يتحمل المقام أكثر من هذا، وإلا فالكلام هذا كثير كثير كثير. وارجع بارك الله فيكم إلى قواعد العلماء، الإلزام بالدليل، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أحسن عليكم. هذه مداخلة هاتفية أخرى وردت من النوبة من الأخ رمضان، نستأذنكم في إدخالها.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم.
هل
طالب العلم يجب مصر المصارف الذكاء؟ الحمد لله رب العالمين. هذا سؤال أخينا رمضان من النوبة يسأل، يقول هل طالب العلم يأخذ من الزكاة؟ الجواب إن كان فقيرا محتاجا فهو أولى من يأخذ من الزكاة، بل لو كان غنيا والأمة تحتاج إليه وفرغ نفسه لهذا الطلب ولم يعد عنده مصدر دخل فإنه يأخذ من الزكاة، لأن هذا من أنواع الجهاد في سبيل الله، والله أعلم. نعم.
السؤال الثاني، رجل اشترى سيارة فذبح لأن الله من عليه بالسيارة، فهل ذبحه صحيح؟
هل ماذا؟
هل وهل ذبحه صحيح؟
من
اشترى سيارة فذبح لأن الله من عليه بالسيارة.
نعم طيب.
هل ذبحه صحيح؟
نعم. الحمد لله رب العالمين. أما عن سؤال أخينا الأخ رمضان عن رجل اشترى سيارة فذبح ذبيحة شكرا لله سبحانه وتعالى، فهذا جائز أم لا؟ الجواب جائز ولا إشكال. المهم أن لا يرطخ السيارة بدمها أو أن يذبح الذبيحة أمام السيارة حتى لا تصاب بعين أو بجن أو غير ذلك. أما إذا ذبحها شكرا لله تبارك وتعالى فهذا لا بأس به، والحمد لله، والله أعلم. نعم.
المولى لما أثبت الأخوة للأنبياء وقال وإلى عاد أخاهم هودا وإلى ثمود أخاهم صالحا، ما هو التوجيه الصحيح لهذه الآية؟ لأن بعض الناس يقولون أن النصارى إخواننا بهذه الآية.
طيب تابع معي. الحمد لله رب العالمين. أما عن سؤال أخينا رمضان في قول الله سبحانه وتعالى وإلى عاد أخاهم هودا وإلى ثمود أخاهم صالحا وإلى مدين أخاهم شعيبا إلى غير ذلك، فما معنى أنه أخوهم؟ أخوهم أي منهم، فمنهم نسبا ومنهم أرضا، هذه أخوة النسب. وهذه أخوة النسب لا تنفى بالكفر، لا تنفى بالكفر، لا أبوة النسب ولا أمومة النسب ولا أخوة النسب. قال الله سبحانه وتعالى في الأبوين وإن جادك على أن تشرك به ما ليس لك بعلم فلا تطعهما وصاحب ما في الدنيا معروفا في الأبوين. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن أبي وأباك في النار. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي طالب يا عم قل لا إله إلا الله. وأسماء قالت إن أمي قدمت راغبة. فالأب الأم الأخ بالنسب فهذا لا إشكال فيه، لكن قوما خرجوا ليجعلوا هذه الأخوة أخوة إيمانية تزوب عندها الفوارق باعتبار الكفر والإيمان. فالناس في الإنسانية إخوة، في الإنسانية إخوة، واليهودي أخو المسلم والبوذي أخو السني وغير ذلك، وكل هذا باطل، لأن الله عز وجل قال إنما المؤمنون إخوة، وقال فإن تابوا أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فعلام ينحون هذه الأدلة ويأتون بالأدلة الأخرى التي ليست في الباب بل هي في أخوة النسب، وهذا لا يرفعها الكفر، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وعسى عليكم. هذا سؤال ورد من الزقازيق من الأخي أحمد، يقول ما معنى قول الله سبحانه وتعالى ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم.
الحمد لله رب العالمين. هؤلاء المنافقون كانوا يعبون النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون هو أذن، يعني يسمع كل ما يقال له، ولهذا نأتيه فنحلف له فيصدقنا. كل شيء بيقال له بيصدقه، هو أذن يسمع كل شيء ولا يميز. هكذا طعن المنافقون. قال الله عز وجل قل أذن خير لكم، أي هو مستمع يستمع الخير والصلاح، ليس يستمع الشر والفساد، هو مستمع خير وصلاح ليس مستمع ماذا؟ شر وفساد. كما تقولون يؤمن بالله يصدق به، ويؤمن المؤمنين يصدق المؤمنين، هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم لا الكافرين. فهذا طعن في النبي أنه يسمع كل شيء يصدق كل ما يقال له. وقد رد الله عز وجل عليهم بأنه أذن خير، أي مستمع خير وصلاح ليس مستمع شر وفساد، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا أحسن عليكم. هذا سؤال آخر ورد من الزقازيق من الأخي أحمد، يقول هل يجوز أن يقول الزوج لوالد الزوجة وأمها أبي وأمي وأن يقبل أيديهما، وكذلك فعل الزوجة نفس الأمر مع والدي الزوج؟
الحمد لله رب العالمين. ليس هذا من باب النسب فإنه ممنوع، وإنما من باب الشفقة والرحمة والتبجيل، فهذا لا بأس به ولا حرج. وإنما الممنوع أن يكون نسبا، أن تنتسب إلى غير أبيك كما في الصحيح، فإن هذا من كبائر الذنوب، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخان وأحسن عليكم. هذا سؤال ورد من بيلا من الأخت ملك، تقول ذهبت لدجال ولم أكن أعلم حاله، حيث ظننته شيخا يدلني على الصلاح لكون حياتي الأسرية مضطربة، فهل لي من توبة وكيف أعالج مشاكل الزوجية؟
الحمد لله رب العالمين. يعني يا ملك أنت ملك وتذهبين إلى شيطان ساحر، ألا تتقين الله عز وجل؟ فاتق الله سبحانه وتعالى وتوبي إلى الله، والله يتوب على من تاب. ومن علامة توبتك أن تستغفر الله ولا تذهب إليه ثانية، وأن تحذر الناس عنه، والله أعلم.
تسأل هذه الأخت أيضا تقول كيف أعالج مشاكل الزوجية؟
الحمد لله رب العالمين. تعالجين مشاكلك الزوجية واحد باللجوء إلى الله سبحانه وتعالى ودعاء الله سبحانه وتعالى أن يصلح ما بينك وبين زوجك. الأمر الثاني أن تجلسي معه وأن تطلبي معه منه أن نتحكم إلى قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وحلوا أموركم بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث إذا لم يكن هذا ولا ذاك فاختاري رجلا صالحا عاقلا قريبا لك أو قريبا له تجتمعان عليه فيسمع منكما ويزيل ما بينكما. ولكن بصفة عامة أقول إن وجدت في زوجك شيئا تكرهين وحاولت علاجه وباق هو على ذلك فاصبري بارك الله فيك فإنك مأجور على صبرك عليه، وكذلك هو كذلك إن وجد فيك شيئا صبر عليك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من بي لا من الأخت أم موسى، تقول زوجي عنده مبلغ من المال ويخرج عليه زكاة مال كل سنة ويعطيها لي، وأنا لا أخرجها مرة واحدة بل على فترات، فهل في ذلك محظور شرعي؟
الحمد لله رب العالمين. الواجب عليك يا أختا أن تخرج الزكاة على الفور، فالزكاة واجبة على الفور في أصح قولي أهل العلم، إلا إذا كان هذا صاحب الزكاة قد وكلك بذلك، قال اجعلي هذه الزكاة عندك واعطيني إياها شهريا، أو تقدمين الزكاة على الحول فتجعل الأقساط قبل حلول الزكاة، هذا لا بأس به، فإنه جائز، لكن لا تمنع الزكاة عن الفقراء فإن حقوقهم تتعلق بذلك، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من بلقاس من الأخ إبراهيم، يقول هل يصح القول بأن العلة منصوص عليها والحكمة تلتمس؟
الحمد لله رب العالمين. الفرق بين العلة والحكمة أن العلة هذا الوصف الذي أنيط به الحكم، كما قال العلماء هي الوصف المناسب المعرف لحكم الشرع، كمثلا علة الإسكار مثلا، فالخمر حرمت لماذا؟ لعلة، هي علة الإسكار. أما الحكمة فهي الثمرة، كما قال العلماء ما يشتنيه المكلف من الثمرة المترتبة على امتثال حكم الشارع، مثلا العلة في تحريم الخمر الإسكار، الحكمة من تحريم الخمر حفظ العقل، عرفتم؟ إذن العلة في تحريم الخمر الإسكار، هذه أنيط بها الحكم، الحكمة من تحريم الخمر حفظ العقل، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأسأل عليكم. هذا سؤال ورد من الزقازيق من الأخ أيمن، يقول ما الخلاصة في حكم رضاع الكبير؟
الحمد لله رب العالمين. الخلاصة في حكم رضاع الكبير أنه لا يحرم، وإنما التحريم يكون في الحولين، قضى الله تبارك وتعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاع، إذن الرضاعة التامة في الحولين، وقول الله عز وجل وحمله وفصاله 30 شهرا، فستة أشهر هذه أقل مدة الحمل وسنتان للرضاعة، وقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الرضاعة من المجاعة، وقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أنبت اللحم وأنشز العظم. وأما رضاع الكبير فقد استدلوا بحديث سالم مولى أبي حذيفة، والعلماء جماهيرهم قالوا بأن الحديث لا دليل فيه لأن هذا خاص بسالم، وعلى هذا سادات الصحابة، فالصحابة كلهم على ذلك إلا عائشة رضي الله عنها فلها اجتهاد في التعميم، ولكن رد عليها أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. إذن رضاع الكبير لا تثبت به الحرمة بعد الحولين، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا أحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من الزقازيق من أخي أيمن، يقول ما حكم ما يسمى بالمواسم وكيف يصنع الزوج في مثل هذه الأمور خاصة إذا جاءه شيء منها عن طريق زوجته؟
الحمد لله رب العالمين. المواسم يعني موسم شم النسيم، موسم نصف من شعبان، موسم ليلة الإسراء والمعراج، كل هذه أعياد بدعة ولم تثبت، وإنما الأعياد التي نوسع فيها على أهلنا ونتبادل الهدايا وغير ذلك إنما تكون في عيدين فقط، الفطر والأضحى، أما غير ذلك فلا ينبغي أن نظهر شيئا من هذه الأشياء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أبطل كل عيد جاهلي وشرع لنا عيدين فقط، الفطر والأضحى، والله أعلم.
هل للزوجة شيخنا أن يقبل شيئا من ذلك؟
ولا الزوجة، لا الزوج ولا الزوجة، هذا حرام، لا الزوج ولا الزوجة، وينبغي على الزوج والزوجة أن يخبرا أهل الزوجة ابتداء، يا أبتي يا صهري يا كذا، هذه بدعة لا تحتفلوا أنتم ولا تأتون إلينا بأشياء، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من أخي محمد، يقول هناك أحد المحفظين للقرآن يقوم بأخذ جنيه من كل طالب قبل التسميع، ومن كان متقنا للحفظ منهم أخذ هذا المبلغ الذي قام بجمعه، فهل يجوز ذلك؟
الحمد لله رب العالمين، لا يجوز ذلك، لا يجوز، فهذه مسابقة أخذ المال فيها من كل المتسابقين على أن يأخذ الفائز منهم الجائزة، إذن هم بين غانم وغارم، فهذا لا يجوز، لكن لو كانت هذه الجائزة من غير المتسابقين أو من بعضهم دون بعض فهذا جائز، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أحسن عليكم. هذا سؤال ورد من مصر من أخي محمد يقول: قرأت في كتاب بعض المسائل، أريد تعليق فضيلتكم على قوله فيها. يقول المؤلف في أول مسألة، يقولها الأخ: استعمال السواك كان قديما والآن استعمال الفرشاة والمعجون أفضل، فما توجيهكم؟
الحمد لله رب العالمين، استعمال السواك يبقى مع المسلم إلى آخر مسلم مؤمن على وجه الأرض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن السواك سنة، فهو مطهرة للفم مرضاة للرب، وقال صلى الله عليه وسلم كمان في الصحيح: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. فهذا السواك ينبغي أن نستعمله، والفرشاة من السواك، ولكن إذا قال الفرشاة ليبطل السواك اللي هو التسوك بعود الأراك فهذا كلام باطل. والفرشاة لا يحملها الإنسان معه، لا عند الصلاة، هل في أحد يحمل فرشة معه؟ ما يحملها. فقائل هذا إنما قصده ماذا؟ إبطال سنة التسوك بعود الأراك التي تصحب الإنسان، يكون هذا العود معه في جيبه، ففي مواضع إذا أراد أن يتلو القرآن، إذا تغير فمه، إذا أراد الصلاة، إذا أراد الوضوء في غير بيته. أما المعجون إنما يستعمل إنسان إما عند نومه أو عند الاستيقاظ من نوم، شيء طيب ويقوم مقام التسوك في هذا، لكن هل تحمل السواك معك في جبيك دائما أبدا؟ فهذا الكلام لماذا يطرح هذه المسألة؟ الذي يظهر والله أعلم أنه لا يريد أن يرى سواكا هكذا، إنما لو قال يحل محل السواك في بعض المواضع الفرشاة لا إشكال، إذ المطلوب هو نظافة الأسنان، وأفضل ذلك ما يكون بعود الأراك، لكن لا يلزم بخرقة بفرشات، ما في مشكلة. لكن فمثلا أنا قبل صلاة الفجر حينما أستيقظ من نومي مثلا أستعمل المعجون ثم أخرج إلى المسجد، شيء طيب، لكن هل أحمل فرشاة معي كل صلاة؟ ما أحملها معي كل صلاة، فاتركوا الناس على السواك واتركوا الناس يحملون عود الأراك. الفائدة الثانية في عود الأراك إظهار هذه السنة، إظهار هذه السنة، وهذا لا يحصل في الفرشات. فعلى من نناقش هذه المسألة أصلا؟ نقول يقوم مقام الفرشات، في الأول كانوا يتسوكون والآن عندنا الفرشات، الفرشات تحملها في جيبك عند كل صلاة، يلا بارك الله فيك، يلا احمل المعجون والفرشاة معك في كل صلاة، إنك لن تفعل ذلك. فعلى ما تقول هذا حتى نعطل هذه السنة؟ والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، وعسى عليكم. هذه مداخلة هاتفية وردت من بيلا من الأخ عماد، نستأذنكم في إدخالها.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم شيخنا، بارك الله فيكم.
بارك الله فيك.
هل هناك فرق بين قول الرجل المعتزلي أنت علي تزوج أمي أو غيرها من المحرمات، مثلا الأخت أو العمة أو الخالة؟
نعم، الحمد لله رب العالمين. سؤال أخينا عماد: هل هناك فرق بين يقول الرجل أنت عليك ظهر أمي أو يقول كظهر أختي أو عمتي أو كذا إحدى محارمه؟ لا فرق، العلماء يقولون المهم أنه يشبه امرأته بمن حرمت عليه، سواء الأم أو العمة أو كذا، لكن هذا اللفظ في تحريم الأم إنما هو كان السائد فقط لا غير، وإلا فالحكم يتعلق بغيرها، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وعسى عليكم. هذا سؤال ورد من مصر من أخي محمد يقول: ما تعليقكم على قول البعض في كتاب له أن حديث نظافة الفراش بداخلة الثوب تجوز ولو باليد ولا يلزم داخلة الثوب؟
الحمد لله رب العالمين، لا بأس لو نظفها بأي شيء، لا بأس، والله أعلم. لكن أنا أخشى أن يكون مثل هذا الطرح من بعض هؤلاء الناس يريدون أن يبطلوا ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويجعل هذه من الأمور القشور، فيكون بينه وبين السنة من سواك من هذه المظاهر بينه وبينها شيء. لكن نتكلم عن أحكام شرعية، يعني لو نظف ونظف فراش بشيء غير داخلة الإزار أو غير ذلك لا بأس ولا حرج، الأمر في ذلك واسع، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وعسل عليكم. هذا سؤال آخر ورد من مصر من الأخ محمد يقول: ما تعليقكم على قول البعض في كتاب له بأن تحريم إزبال الثياب خاص بمن يفعله خيلاء؟
الحمد لله رب العالمين، هذا قول لجماعة من أهل العلم، والصحيح أن تحريم الإسبال عام، لكن من فعله خيلاء فهو أشد تحريما، وذلك لأن العقوبة إنما وردت في الإسبال سواء للخيلاء أو لغير الخيلاء. والعلماء قالوا بأن إذا جاء حكم تغير، إذا تغير السبب وتغير الحكم فلا يحمل المطلق على المقيد عند تغير السبب والحكم. فعندنا نص ما أسفل من كعبين مازال فهو في النار، وعندنا نص من جر ثوبه خيالاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة، فالحكم هنا مختلف. فإذا اختلف الحكم واختلف السبب فإنه لا يحمل مطلق على المقيد كما عند الأصوليين، كما عند الأصوليين. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قد جاء كما عند بعض أصحاب السنة من حديث جابر بن سليم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياك والإسبال فإن الإسبال مخيلة. وعمر رضي الله عنه لما طعن وجاء من يعوده فلما خرج قال أدعوه لي، فجيء به فقال له يا ابن أخي ارفع ثوبك فإنه أتقى لربك وأنقى لثوبك، ولم يسأله هل تفعله خيلاء أم لا. فالصحيح أن التحريم ثابت سواء كانوا خيلاء أو لغير الخيلاء، لكن هذا قول جماعة من أهل العلم والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أسأل عليكم هذا سؤال آخر ورد من مصر من أخي محمد يقول ما تعليقكم على قول البعض في كتاب الله بأنه يجوز إخراج زكاة الفطر مالا لكون معاوية رضي الله عنه جعل نصف الصاع من الحنطة يعدل صاعا من التمر، ومعاذ بن جبل رضي الله عنه قابل من أهل اليمن الثياب بدل الشعير لكونه خير لأهل المدينة.
الحمد لله رب العالمين. القول بإخراج القيمة أيضا هذا قول لبعض أهل العلم، لكن السنة هي إخراجها طعاما كما جاء في حديث ابن عمر، كما جاء في حديث أبي سعيد وغير ذلك، أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض صدقة الفطر صاعا من طعام، صاعا من طعام، فهذه السنة وهذه عبادة شرعت من جنس معين، والعبادة إذا شرعت من جنس معين فلا يجوز تحويلها، كالأضحية مثلا فإنها تكون بهيمة الأنعام، فلا يجوز أن نضحي بغير بهيمة الأنعام؟ الجواب لا. وعليه فيتعين أن تكون صدقة الفطر طعاما حتى تظهر هذه الشعيرة، ولكن هذا قول ضعيف لبعض أهل العلم والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أسأل عليكم هذا سؤال آخر ورد من مصر من الأخ محمد يقول ما تعليقكم على قول البعض في كتاب الله الخلافة وصف لحالة حكم سياسي متغير يمكن أن يقوم مقامها أي نظام أو مسمى يحقق مصالح البلاد وفق الأطر القانونية والاتفاقات الدولية، وأن أي حكم يحقق مصالح الناس فهو حكم رشيد.
الحمد لله رب العالمين. أي حكم يحقق مصالح الناس على وفق حكم الله، لماذا حذفها؟ وكانه جعل الحكم راجعا إلى الشعب، فالشعب يحكم نفسه بنفسه، فهذا الذي ذكره إن لا يخرج عن حد ما يقال بالديمقراطية، عن حد حكم الشعب نفسه بنفسه حتى ولو خالف الشرع طالما يحقق مصالح عندهم. إنما الحكم يكون حكما شرعيا إذا حكم الحاكم فيه بما أنزل الله، قضى الله سبحانه وتعالى وأن يحكم بينهم بما أنزل الله. فهذه الأسئلة كلها الواردة في مثل هذه الكتب إنما يريد أصحابها أن يطمسوا معالم الشريعة وأحكام الشريعة في هذه الأشياء حتى يثبتوا للناس أن كل هذه السنن التي تشدق بها بعض السلفيين أو مسألة الحكم بما أنزل الله كذا هذه مسألة إنما خاضعة للناس ولا يلزم حكم بما أنزل الله وكل هذا باطل، والله عز وجل قال لتحكم بين الناس بما أراك الله، وقال سبحانه في حكم الجاهلية يبغون ومن أحسن الله حكما لقوم يوقنون. فالحكم بين الناس يبد أن يكون عن طريق الشريعة، فإذا كان الحكم عن طريق الشريعة فهو الحكم الشرعي وإلا فهو حكم جاهلي والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أسأل عليكم هذا سؤال آخر ورد من مصر من أخي محمد يقول ما تعليقكم على قول البعض في كتاب الله دار الحرب مصطلح متغير لا وجود له في عصرنا في ظل الاتفاقات الدولية.
الحمد لله يا رب العالمين. أما قلت لكم هذا تصفية حسابات، هذا من جملة من يصف الحسابات مع الأحكام الشرعية. دار الحرب بقية إلى يوم القيامة، دار الحرب هذه باقية إلى يوم القيامة. ودار الحرب معناها ماذا؟ هذه دار الكفر التي تحارب الإسلام والمسلمين، فأيما دار قائمة على الكفر والحكم فيها حكم الكافرين فهي دار كفر وهي دار حرب ما لم يكن بيننا وبينهم عهد وميثاق، فهي دار كفر ودار حرب. إذا حاربونا، إذا اعتدوا علينا، إذا لم يكن بيننا وبينهم عهد، فهي دار ماذا؟ فهي دار حرب كذلك. فالدار إذا لم تحكم بالإسلام أو لم تكن شعائر الإسلام فيها ظاهرة، الدار إن لم تكن شعائر الإسلام فيها ظاهرة، ليس باللازم يعني أن تحكم بما أساءت الإسلام، شعائر الإسلام، إذا لم تكن شعائر الإسلام فيها ظاهرة فهي دار كفر، وهي دار حرب إن حاربت المسلمين فيتعين حربهم، وهكذا إذا لم يكن بينهم وبين المسلمين عهد وميثاق، إذا لم يكن بينهم وبين المسلمين عهد وميثاق، وإلا فإننا نقاتلهم إذا قتلونا، وأيضا نأتي إليهم نعرض الإسلام، فإن قبلوه وإلا دفعوا الجزية، فإن رفضوا الإسلام ورفضوا الجزية قاتلناه، ليس باللازم أن يبدأونهم بالحرب ونحن ندافع، ليس باللازم، لكن كذلك إن أتيناهم فعرضنا عليهم الإسلام فأبوا، فعرضنا عليهم الجزية فأبوا، فيكون القتال، هذا باق إلى يوم القيامة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الخيل معقود في نواصيها الخير، يعني القتال إلى يوم القيامة والجهاد إلى يوم القيامة. لكن مسألة النظام العالمي الجديد أو كذا في وضع هذه الأشياء، ما لنا دخل بالنظام العالمي، لأن ندخل بالأحكام الشرعية، لكن نعلم أن هذا الجهاد له ضوابطه، فلا بد أن يكون الجهاد مع حكام المسلمين، ولا يكون جهاد بعيدا عن ذلك، مثل ما يحصل من الدواعش ومن تنظيم القاعدة، هؤلاء مفسدون في الأرض، هؤلاء ليسوا مجاهدين، إنما يكون جهاد مع حكام المسلمين، ويكون ذلك عند القدرة، إذا كان الحاكم عنده القدرة، لكن لو كان ضعيف أو كذا فإنه لا يتعين عليه هذا الجهاد. أما أن نضع تشريع الجهاد لا، ونلغي تشريع الجهاد لا، هذا باقي إلى يوم القيامة. لكن إذا كان في الدولة ضعف فإنه لا يجب عليها هذا الجهاد، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أحسن عليكم. هذا سؤال ورد من مصر من أخي محمد، يقول: ما تعليقكم على قول البعض في كتاب الله: الجهاد هو للدفاع فقط إذا اعتدي علينا، ولا توجد غزوة بدأ فيها النبي صلى الله عليه وسلم بالقتال؟
الحمد لله رب العالمين، هذا كلام باطل. الذي يجعل الجهاد للدفع فقط هذا كلام باطل. الجهاد للدفع، والجهاد لماذا؟ للطلب. وإلا فليجب صاحب هذا الكتاب كيف وصل المسلمون إلى الأندلس، وكيف وصل المسلمون إلى الصين؟ فهؤلاء يفخرون يقولون: وصل الإسلام إلى الصين، وصل الإسلام إلى الأندلس، يفخرون بهذا، ثم لا يرتبون على ذلك حكما، فقط يفخرون بس، فقط يفخرون. طيب أنتم تفتخرون بهذا كيف؟ والإسلام أصلا أنتم تقولون بأن الجهاد فيه جهاد دفع، فهل اعتدى علينا أهل الأندلس؟ اعتدوا على أهل المدينة؟ وهل اعتدى علينا بلاد ما وراء النهر، بلاد السند والهند وراء النهر، هل اعتدوا علينا في المدينة؟ أبدا. إذن هؤلاء كلامهم في تخطيئة، لماذا؟ تخطيئة للفتوحات. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم قد جاء حديثه في الصحيحين، حديث عبد الله بن عباس لما راسل هرقل قال: أما بعد أسلم تسلم. طيب كيف أسلم تسلم؟ فجعل السلام في الإسلام. وماذا كان قد فعل هرقل في المسلمين؟ هل اعتدى على النبي في المدينة؟ أبدا. والنبي راسل ملوك الأرض لماذا؟ دعوة الإسلام، ثم أرسل جيوشه، وبعدما مات النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك الخلفاء. فالقول بأن الجهاد جهاد دفع لا جهاد طلب قول باطل. كل هذه الأمور إنما يريدون منها ما يقال تنفيذ وتطبيق السياسة العالمية، وليس تطبيق النصوص الشرعية، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من أخي رمز نفسه بميم، يقول: كيف يكون جهاد الأمراء باليد الذي ورد في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن جاهدهم بيده فهو مؤمن؟
الحمد لله رب العالمين، هو ما نص عليه العلماء بأن الإنسان إذا قدر أن يبطل منكرا بيده فعله الحاكم من غير ضرر فهذا لا بأس ولا حرج، وليس أنه يقوم على السلاطين بيده، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد حرم ذلك: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. وقد أشار إلى هذا الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في شرحه على 50 حديثا في جامع العلوم والحكم، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من قوته من الأخ أحمد، يقول: هل يجزئ في كفارة اليمين نصف صاع من الأرز فقط لكل مسكين؟
الحمد لله رب العالمين، في كفارة اليمين نعم يجزئ نصف صاع، كيلو ونصف لكل مسكين، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من بيلا من الأخ محمد، يقول: هل أبو العتاهية كان على عقيدة صحيحة، وهل يجوز لنا استخدام بعض أشعاره في الخطاب والوعظ؟
الحمد لله رب العالمين، أهل العلم كثر وأفاضل استدلوا بشعر أبي العتاهية، كان في أول أمره شاعرا، شاعر غزل وشاعر مجون، ولكن تاب وصارت أشعاره في الزهديات والأقوال الطيبة، واستدل به العلماء، قل عالم إلا واستدل بشعر أبي العتاهية. والخطيب البغدادي رحمه الله تعالى قد ترجم له بالصلاح، صحيح أنه ذكر بأن البعض قد اتهمه بالزندقة والخروج عن الإسلام وكذا، لكن بيّن أن هذا من قول الحاقدين ولم يثبت هذا عنه. وابن عبد البر أبو عمر الحافظ رحمه الله تعالى قد ترجم أيضا، ترجم حافلا لأبي العتاهية، فالشاهد أن الرجل صالح وشعره صالح، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الحفير من أخ رمز نفسه بميم، يقول: هل يجوز الاغتسال بالماء المقروء عليه قرآن، أم أن الاغتسال هذا لا أصل له؟
الحمد لله رب العالمين، لا بأس أن تقرأ القرآن على ماء وتنفث فيه ثم تغتسل به، فهذا لا بأس به ولا حرج. وباب الرقية باب واسع، الأصل فيها ماذا؟ اعرضوا علي رقاكم، ثم قال: لا بأس بالرقية ما لم تكن شركا، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من بيلا من أخي محمد، يقول: تاجر يخرج بضاعة قسطا لرجل آخر، وهذا الأخير لا يلتزم بالدفع، فإذا جاء موعد السداد جاء لهذا التاجر ليشتري منه سلعة أخرى قسطا كذلك ليقوم بحرقها ليسدده، مع العلم أن الأخ يعلم أنه ما اشترى السلعة إلا ليسدده، وقد يرفع عليه السعر لأنه يعلم أنه مضطر، فما حكم هذه الصورة؟
الحمد لله رب العالمين، أما أنه يرفع السعر عليه لأنه مضطر هذا حرام، لا تستغل ظروف الناس. أما أنه يشتري منك هذه السلعة ثم يذهب يبيعها على غيرك من غير اتفاق بينك وبين المشتري، لا حرج ولا بأس. إذا عجز عن السداد وأخذ منك سلعة بالقسط ثم ذهب يبيعها لآخر أو كذا، فهذا لا حرج به ولا بأس، لكن لا تستغل ظروفه، والله أعلم، إذا لم يكن هناك اتفاق بينك وبين أحد.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من السنبلاوين من أخي هشام، يقول: إذا نسي المرء متى لبس الجورب، فهل يخلعه ويغسل رجليه، أم يبني على غلبة ظنه ويمسح؟
الحمد لله رب العالمين، يبني على اليقين عنده يقين، أو غلبة ظن، كالقاعدة المعروفة اليقين لا يزول بالشك، فليبني على غلبة الظن أو مستيقن، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من أخي محمد، يقول: كيف تحسب زكاة المال لرجل اشترى محلا وفيه بضاعة يبيع منها؟
الحمد لله رب العالمين، يأتي على رأس الحول ويجرد البضاعة التي عنده ويخرج ربع العشر، ولا علاقة له بالميكنات والثلاجات وغير ذلك التي هي يسمونها الأصول، وإنما عليه في البضاعة التي يتاجر فيها فقط أن يحصيها على رأس الحول، فإذا بلغت النصاب أخرج ربع العشر مع جمع المال المتحصل عنده من هذه التجارة مع الديون التي تأتي والتي عند أغنياء، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من قوته من الأخ أحمد، يقول: هل يجب على المرأة الحائض الغسل إذا احتلمت حال حيضها من أجل قراءة القرآن؟
الحمد لله رب العالمين، من أجل قراءة القرآن، قراءة القرآن ليس واجبا عليه، لكن هي تغتسل المرأة إذا كانت حائضا ثم أصابتها جنابة، فإنها تغتسل حتى إذا أردت أن تقرأ القرآن أو كذا فعلت، لكن هذا لا يجب عليها لأن قراءة القرآن لا تجب عليها، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من بلقاس من أخي إبراهيم، يقول: ما حكم قول بعض النساء من أمهاتنا وجداتنا: حد الله بيني وبينك على فعل شيء أو تركه؟
الحمد لله رب العالمين، الغالب أن المرأة تريد بذلك اليمين، يعني ما أكلمك، حد الله بيني وبينك، يعني ما أكلمك، فهذا فيه كفارة يمين، فمن حرم عن نفسه شيئا وكذا ففيه كفارة يمين، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من الأخ شوقي يقول: مع تعليقكم على فتوى انتشرت على مواقع التواصل الشبكية نصها كما يلي: الزواج إذا كان بشرط التحليل فهو حرام شرعا باتفاق الفقهاء، أما إذا كان منويا فقط من غير اشتراط في العقد أو عنده، كأن يتطوع شخص من نفسه وبدون اشتراط في العقد وتزوج المطلقة 3 طلقات ليطلقها بعد ذلك لتعود لزوجها الأول، فإنه جائز ويكون العقد بذلك صحيحا والشخص مأجور بذلك لقصده الإصلاح.
الحمد لله رب العالمين، هذا كلام باطل، والنبي صلى الله عليه وسلم قد لعن المحللة سواء تلفظ بذلك أو نوى، لأنه ما تزوج إلا من أجل التحليل. إذن ألا يدخل في وصف المحلل؟ يدخل في وصف المحلل، وبالتالي يدخل في اللعن ولا يصح هذا، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من السعودية من أخ عبد الرحيم يقول: ما حكم عمل العمرة بنيتين، نية عني وأخرى عن أحد أصدقائي؟
الحمد لله رب العالمين، لا تصح، لا تصح، لا بد أن تكون بنية واحدة، ولا يدخل اثنان في نسك واحد، حج أو عمرة، بل تكون عن واحد فقط، فانو عن نفسك فقط، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من السعودية من أخي عبد الرحيم يقول: ما حكم الحج عن الحي مطلقا، وهل هناك فارق بين الحج والعمرة عن الحي والميت؟
الحمد لله رب العالمين، إن كان الحي عاجزا ببدنه لا يستطيع أن يصل إلى الحرم ببدنه جازت النيابة عنه والحج عنه أو العمرة، ولا فرق لحديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قالت له المرأة: يا رسول الله، إن فريضة الحج أدركت أبي شيخا كبيرا الذي على راحلة، أفحج عنه؟ فقال: حج عن أبيك. أما إذا كان عاجزا بالمال أو كان عنده عجز بدني مؤقت يزول فإنه لا تجوز النيابة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال نختم بهذه الحلقة ورد من الحامول من أخي عمرو يقول: لو حكى شخص لي رؤيا رآها ووقع في قلبي تأويل الرؤيا فأولتها ووقعت كما أولتها وليس عندي علم بتأويل الرؤى، فهل يكون هذا من التخرص بالغيب؟
الحمد لله رب العالمين، لا بأس، طالما وقع في قلبك شيء فقلت ذلك فهذا لا بأس به ولا حرج إن شاء الله.
وفي ختام هذه الحلقة نتقدم بالشكر لفضيلة الشيخ هشام بن فؤاد البيلي حفظه الله تعالى ووفقه على تفضله بإجابة الأسئلة التي وردت عليه وإجابة الإخوة الذين قاموا بعمل مداخلات هاتفية سائلين المولى عز وجل بمنه وكرمه له المزيد من التوفيق والسداد والهداية والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.